الإيمان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. إخوتي هذا هو اللقاء المنتظر والليلة ليلة أبي إسحاق. أنا ضيف على شيخنا الكبير الجليل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله عامله الله بلطفه الخفي. فضيلة الشيخ شرفنا بحضرتك وأهلا وسهلا وقناة الناس نورت وقناة الناس بتهديك أولا هذه الهدية
بدعة
الناس يظنون بدعة صحيح وإنما هي عربون محبة من قناة الناس وشوية الشوكولاتة دول كمان هدية لحضرتك يعني فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا
ده للديكور؟
لا ده بجد
هياخدوها بعد ما نخلص؟
لا مش هناخدها تاني احنا عادين الاولاد. اخوتي في الله انا احبكم في الله و امتي امة الاسلام عودي نحن امة واحدة ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. الأمة أين ثم أمة واحدة أمتي ما أمتي ما عاد وقت للمزاح. الأمم أظلمت أرجاؤها وتريدك أيها المصباح. كبرهم بدا إلى زوال حاروا وافتقروا قتلوا وانتحروا استحلوا الظلام فليلهم طال. فهذا وقتك أيها الصباح هلت تباشير الفجر ولاح. انفض النوم وجدد العزم المجد نادى والشرف صاح. أمتي أمة الإسلام الليلة ليلتك يا أمة اقرأ مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. وأبو إسحاق أخي في الله وحبيبي منذ قرابة 30 سنة على وجه التحديد. شيخ أبو إسحاق الحويني له مكانة خاصة أخا دربي، ضياء قلبي، شريك همي، صاحب أحزاني، رفيق آلامي. ما أحرق قلوب أهل البدع إذا سمعوا اسمك، وما أحر قلوب أهل السنة إذا غابر اسمك. مرض الحبيب فعدته، فمرضت من نظري إليه، وجاء الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. قال عبد الرحمن بن واقد: رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب الأمير، فلله دركم، أبوابكم أبواب الملوك، وهبت الأمة همة فقلوبهم وهبوك. أنا والحويني أمة واحدة، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو نختلف نسبا يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد. لما غازل محب شيخا محمد بن عبد الرحمن الطرائفي قال: حضرت بدمشق عند ابن جوصى فجعلت أتملقه، فقلت: أيها الشيخ، مثلك مثل ما قال كثير عزة: وإذا الدر زان حسن وجوهي، كان للدر حسن وجهك زينة، كان للدر حسن وجهك زينة، كان للدر حسن وجه، كان للدر حسن وجهك زينة، وتزيدين أطيب الطيب طيبا إن لمستيه. أين مثلك، أين أين مثلك شيخنا؟ إخوتي، إنني لا أريد أن أطيل، فكلمات الحب تقف عاجزة في مبلغ حبي للشيخ ورجائي أن ننتفع به الليلة. وأول سؤال لفضيلة الشيخ: هل نحن أمة واحدة؟
الحمد لله رب العالمين. أنا بس بعتذر عن الكلام اللي أنت قلته كله، يعني إلا فيما يتعلق بمحبة في الله سبحانه وتعالى. أما يعني هذا الذي ذكرته فأنا دونه بكثير، وأسأل الله عز وجل يعني
زادك الله تواضعا.
الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يكرمك. في تفسير الأمة،
نعم،
قولان،
نعم،
لأهل العلم: إن هذه أمتكم أمة واحدة،
نعم،
وأنا ربكم فاعبدون. الأمة بمعنى الملة،
نعم،
بمعنى الدين، بمعنى الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر قبل هذه الآية ثلة من الأنبياء، ثم قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي الإسلام،
نعم،
دين الإسلام. فولا شك أن دين الإسلام هو دين كل الأنبياء، فهي أمة واحدة وهي ملة واحدة.
نعم.
وده كلام ابن عباس ومجاهد وغيره من أهل العلم. وهناك من أجرى الأمة على ظاهرها.
نعم.
ولكن يعني الآية اللي بعدها: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. يبقى الآية الأولى تختص بأهل الديانة وأهل الإسلام من أتباع الأنبياء، والآية التي بعدها تختص بسائر الناس الذين اختاروا يعني الملل والنحل وأهل الأوثان وأهل الشرك والكلام، هؤلاء تقطعوا أمرهم بينهم.
نعم.
وفي واقع الأمة هي تفرقت إلى شيع وأحزاب.
يعني نقول أن النهاردة الأمة في هذا الزمان، في زماننا، في القرن 14 الهجري،
نعم،
تفرقت،
لكنها إذا رجعت إلى المعين الأول كانت أمة واحدة.
السؤال: هل من أسباب تشرذم الأمة تكبير منابع الأمة؟
طبعا.
يعني نقدر نقول المنبع الأصلي لهذه الأمة الكتاب والسنة.
نعم.
تكبير فهم الكتاب وتكبير الأحاديث الصحيحة بانتشار الأحاديث الضعيفة، هل هذه أحد أسباب تشرذم الأمة؟
طبعا أحد أهم أسبابها. يعني احنا عايزين نقول ما ليست هناك فرقة تنسب إلى الإسلام من الفرق 73 إلا وهي تقول الكتاب والسنة،
تقول الكتاب والسنة،
ما فيش حد
يتبرع. عشان كده أنا عايز أدخل مع حضرتك حتة الفهم، فهم الكتاب. هل على الأمة فهم ملزم يجب أن تلتزم به؟
طبعا هو هناك القيد أو القيد الثالث هو الذي يميز الأمة الواحدة عن الذين تقطعوا أمرهم، ألا وهو بفهم السلف الصالح.
يعني الكتاب والسنة فهم السلف،
لازم. ما أقدرش أقول الكتاب والسنة وأسكت. ليه؟ الجهمي والقدري والمعتزلي وكله بيقول كتاب السنة.
الكتاب والسنة،
الكتاب والسنة، وأصلوا أصولا كمان علشان يتقوا بها مذهب أهل السنة والجماعة، أصول أهل البدع. يعني خذ مثالا مثلا من خبر الواحد، القول بأن خبر الواحد لا يؤخذ به في الاعتقاد.
طبعا فرق فرقة،
طبعا فرق فرقا،
فرق
طبعا مش فرقة واحدة. يقول خبر الواحد لا يؤخذ به في الاعتقاد، خلاص. عندما نقول إن الله عز وجل في السماء عشان حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم،
أيوة،
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية يا جارية أين الله، قالت في السماء، قال لك لا ده خبر واحد لا يؤخذ به.
يعني وهكذا. هل نستطيع أن نقول إن الفهم اللي احنا بندعو إليه كتاب السنة بفهم سلف الأمة هذا فهم معصوم؟
نعم، معصوم في الجملة،
في الجملة نعم.
طبعا
لكن
طبعا
ليس من أسفة
الأفراد
معصوم، وإن خالف فهما
أصل كما قال مالك رحمه الله،
نعم،
ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا.
نعم.
يعني احنا عايزين نقول فيه أصول وهي العقائد والسلوك والأخلاق وهذه الأشياء التي لا تتغير.
نعم.
وعندنا أحكام،
أيوة،
الأحكام هي التي تتبدل مع تبدل الزمن.
نعم.
فمش هنتكلم في الأحكام،
مش هنتكلم في الأحكام،
في الأحكام
أصول
العقائد هذه لا تتبدل. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين.
نعم.
أنا عايز أي فرقة من هذه الفرق يدلني على واحد من القرون الثلاثة الأول قال بقولهم،
هو ذا الكلام.
أننا
نرجع إلى معين الثلاثة الأول الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
سيدنا، ما الحد الأدنى لاتباع السلف الذي يسع الأمة بعده الاتحاد؟
بس نتفق على الأصول،
نتفق على الأصول،
نتفق على الأصول.
يعني هذه إجابة سؤال كيف نجمع الأمة على ذلك.
نتفق على الأصول، يعني نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة.
أي نعم.
يعني إذا اختلفنا، إذا لم تجمعنا كلمة الله عز وجل فلن يجمعنا شيء آخر. يعني الأيديولوجيات وكل المذاهب المعاصرة وكل حزب واخد اتجاه معين مستورده من الشرق أو من الغرب يريد أن يحكم الأمة به ويريد أن يجمع الأمة به، يستحيل يجتمعوا. إذا لم تجمعهم كلمة الله عز وجل فلا يجتمعوا، ولن يجتمعوا في حقيقة الأمر.
شيخنا، أنت عالم في مصطلح الحديث، في الحديث، يعني إذا ذكر الحديث ذكر الشيخ الحويني، هل يسهم علم مصطلح الحديث في توحيد الأمة؟
طبعا، لأن أصل ديننا دين نقلي،
ديننا
دين نقلي سمعي.
طيب.
أتانا عن طريق السمع.
نعم.
فكله آت عن طريق النقل، فإذا تكدر المعين، إذا تكدرت السواقي، خلاص انتهى الأمر.
ده مصطلح الحديث يعمل إيه في توحيد الأمة؟
ما مصطلح الحديث هو أساسا هو الذي يصحح النقل. احنا عندنا مثلا القرآن في أعلى درجات التواتر، وده أعلى درجات النقل على الإطلاق، ينقله الجيل عن الجيل.
جميل.
خلاص صار القرآن ولفظه محفوظا.
اي نعم.
تمام.
وعد الله.
نعم. إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون.
نعم.
يبقى أهل البدع لعبوا في فهم في تأويل.
اتفقنا على أنه إذا أردنا أن تتفق الأمة فعندنا فهم ملزم. نعم. معصوم
هو فهم السلف الصالح جملة،
جملة الأمة القرون الثلاثة الخيرية.
أي نعم.
في السنة بعد،
في السنة. يبقى السنة. نحن طبعا نعلم أنه منذ تقريبا سنة 40 هجرية بدأ الوضع في الحديث تقريبا، يعني العلماء سنة 40 هجرية،
40
هجرية، يعني بعض العلماء يخليها مثلا كم 30 وبعض العلماء يخليها كم 40، يعني هنقول سنة 40 هجرية تقريبا.
جميل.
تقريبا.
نعم.
بدأ الوضع في الحديث،
بدأ الوضع يعني
الكذب
وضاع الحديث.
الكذب على النبي،
إن حد يقول قال رسول الله ورسول ما قالش،
ما قالش،
وهو يعلم إن الرسول ما قالش.
طبعا هذا كذاب.
كذاب
هذا يضع
اسمه بقى وضاع.
وضاع وضاع او كذاب.
نعم.
فهو اللي حاصل ان الفرق التي خرجت عن الفرقة الحق اللي هي التي كان مثلها المذهب القرون الثلاثة الاول لقت القرآن حمالا ذا وجوه.
ايوه.
فعايزة السنة قائمة مقام البيان، فعايزة تجيب مبين للقرآن، فبتدور في الاحاديث الصحيحة مش لاقية.
مش لاقية حاجة تسمع.
لاقية حاجة بالضبط كده تقول القرآن الفهم كده بدليل الحديث الفلاني والذي حدد المعنى، فيقوم يألف.
يألف حديث.
يألف حديث، يعني يؤلف يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بحديث حتى يعضد معنى آية عشان يسند البدعة بتاعته.
سيدنا أنا يعني مش قصدي أقطع حضرتك، لكن كل اللي يخطئ يضرب في دماغ حد من المشاهدين أنا مضطر أقوله. اللي هيضرب في دماغ المشاهد، طب ده وقتها قال الحديث ده وضعه. الناس النهارده بترويه ليه على المنابر وفي الجرائد وفي وفي المجالس؟
لأنه دون في كتب وروي. أصلا بس عايز أوضح حاجة.
تفضل.
علماء الحديث كان عندهم قاعدة تقول إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش.
جميل.
تمام. أنا لما أكون رايح في الصحراء بجمع إيه؟ بلم أي حاجة تقبلني لها ثمن أو ملهاش ثمن. ممكن أجيب القش والريش والحطب وأجيب الجواهر وأجيب الحاجات، ألم كله على بعضه وأجي لما أروح البيت أفرز.
أيوة.
أحط الجواهر على بعضها والحطب على بعضه والريش على بعضه والقش على بعضه، داله ثمن وداله ثمن وداله ثمن. فكان علماء الحديث إذا دخلوا إلى بلدة من البلاد لا يتحرون ما يسمعون، يكتب وخلاص.
يسمع
أهم حاجة، يكتب ويلم ويملأ أوراقه حديثا، فإذا رجع إلى بلده وأراد أن يصنف يبتدي يفتش في هذه المرويات، فينفي المرويات الكاذبة ويختار المرويات الصحيحة إذا كان شرطه أن يجمع صحيحا. في بعض العلماء كان يجمع ولا يفتش. طب يجمع ولا يفتش ليه؟
قال
لك أنا وضعت أو جعلت أمامك الوسيلة التي بها تعرف صدق الكلام من كذبة، وهو الإسناد.
الإسناد وذكر لك السند فقد أحالك.
بالضبط كده. فعشان كده احنا استفدنا كثيرا جدا من مثلا كتاب زي تاريخ دمشق لابن عساكر، مليان بالأحاديث المنكرة والباطلة والكذب، بس استفدنا منها.
والجمع الصغير والكبير.
الجمع الصغير والكبير على اساس ده
شوي.
لا ما بنعولش عليه انه مفيش اسناد.
مفيش.
لا لكن هو مثلا تاريخ دمشق او تاريخ بغداد للخطيب او الكتب اللي زي دي فيها الاحاديث باسانيدها واحاديث منكره وباطله. طب واحد يقول لك واحد زي الخطيب البغدادي مثلا امام وحافظ وكبير ازاي يحط في التاريخ بتاعه
محدث
احاديث ليست صحيحه؟ بنقول لك ما هو ذكر لك الاسناد، وانا لولا الاسناد الذي ذكره ما علمت ان هذا من الباطل.
نعم.
او ما علمت ان هذا من المنكر. فهو قاعده اذا جمعت قمش لم اي حاجه. واذا حدثت ففتش، جعلت كثير من العلماء يضعون الأحاديث بأسانيدها في الكتب، فيأتي المتأخر الذي لا يعلم حقيقة النقل ولا يعلم ثقة الرواة ولا يعلم شيئا، يقول هذا كتاب موجود في كتاب الخطيب البغدادي. الخطيب ده سماء اسمه يهز، فيقول لك طالما أنه وجد في كتاب الخطيب يستحيل الخطيب يترك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلا ويبين هذا الكذب، فيعتمد على سكوت الخطيب، مع أن الخطيب له شرط في كتابه أو نعساك لو شرطه من كتابه ذكره في أول الكتاب. لكن بكل أسف اللي بيدخل على كتاب الخطيب ما بيقرأش أول صفحة،
هو بيدور على اللي هو عايزه في الكتاب.
نعم. فإذا رأه في كتاب ظن أنه ثابت.
يعني هل نستطيع أن نقول أن علم الحديث هو المسؤول عن توحيد منابع الأمة؟
هذا لا إشكال فيه. لأن
طيب إيه دور بقى اللي قاموا بيه؟
ما أنا عايز أقوله الأول، أبين أن علم الحديث علم الخادم.
خادم
بمعنى ايه؟ لا، ليس هناك علم من العلوم الا يحتاج اليه. علم العقيده والتفسير والفقه
كل اللي هيحتاجه،
مفيش علم من العلوم الا لابد ان نعلم اثبت ام لا.
نعم.
حتى في العقائد،
يعني هو العقيده عالم العقيده ما يستدل بحديث هو
لابد ان يكون صحيحا
عشان يقول ده صحيح ولا ضعيف. ده فقيه محتاج المصطلح واللغه محتاجه
خادم، فكل واحد عايزه.
طب سيدنا هل توافقني أن هذا الزمان في القرن الرابع عشر هجري تميز
الخامس عشر
ماشي عمال أقول الرابع عشر ليه؟
معلش.
أن هذا الزمان تميز أكثر من أي عصر مضى في إقبال طلبة العلم على مصطلح، ترى إيه الدافع؟
والله هو الدافع انا في من وجهة نظري
يعني كل طالب علم نلاقيه ماشي في سكه طلب العلم نلاقيه بيقول ايه ده انا بدرس الصلاه عند شيخ فلان ابو فلان وابو فلان
الاثر
كتير الاثر صح كتير قوي تفتكر ليه؟
والله انا شايف اولا يعني ان الذي يعني رفع لواء هذا العلم الشيخ الالباني رحمه الله عليه رحمه الله عليه
احنا كنا كاتبين له كلمه هنا للشيخ الالباني اي قول
رزقه الله عز وجل القبول
رزقه الله القبول
ما هو اصل انت عارف ايه
نعم
احيانا بعض الناس قد يعقد الماده المدرس نفسه قد يعقد الماده
ايوه
ومدرس اخر ممكن يسهلها جدا
ببساطه
اي ببساطه
فيطلع الثاني
الشيخ الالباني رحمه الله عليه انا شايف ان هو يعني احد اركان هذه النهضة الركن الأساسي في هذه النهضة وإن كان يعني سبقه محدثون في منتهى القوة أيضا لكن في زمانهم لم تكن هذه الصحوة يعني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه عندنا في مصر والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني المكي كان في مكة والشيخ الألباني جاء الحقيقة يعني كأنه شغل الدنيا وشغل الناس بحسن بيانه لدرجة أنه خلى تخريج الحديث حدوتة عامل زي الحدوتة كده تقرأ تخريج الحديث في السلسلة الصحيحة أو الضعيفة تحس أنك أنت مستمتع حتى وإن لم تكن فاهما هذا البسط وهذه الطريقة في التخريج وطريقة توصيله للمعلومة كان نسيج وحده في توصيل معلومة أعتقد أن هو كان الركيزة الأساسية ثم جاء بعده تلاميذ من محبة السنة علموا أن المدخل إلى السنة هو علم الحديث
صحيح
هو ده اللي كتر المسألة جدا لدرجة أن ممكن يأتيني واحد يدرس حديث مش عارف إيه القرآن
ما نقول يعني هل هم ظنوا أنها طريقة سهلة للشهرة الحديث
أعتقد أن المشتغل بالحديث ممكن يكون مشهور أكتر يعني لإقبال
مدلبوا يعني هل ممكن يكون يعني. الإقبال ده طمعا في الشهرة ولا أقدر أقول يعني إحنا بنسأل بنتساءل فقط يعني حضرتك إنفي بقول يعني يكون الراجل بتاع المصطلح بيتكلم إن فلان وضع فلان كذاب والحديث صح فلان لكن ده غلطان الحديث ضعيف والحديث ضعف فلان لا ده صحيح عندي طرق والشهوة دي شهوة تخطئة الآخرين والتعالي على الآخرين ممكن تكون برضو علة من العلل
لا ما أقدرش أقول كذا يعني طبعا يعني مسألة إن أنا أتهم
ما بتهمش أو إن أنا أقول
لا 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 طبعا لا لا المسألة بتختلف من شخص إلى آخر
لا شك
طبعا فما أقدرش أقول إنه لكن هو عموما الحديث الشافعي يقول ومن تعلم الحديث قوية حجته فالإنسان الذي يملك ناصية الحجة ممكن ما فيش حد يغلبه
صحيح
فرجل مع عنده رأس المال لكن أنا عايز أقول علم الحديث في الأصل علم قائم على النقد
هو ده
هو قائم على النقد يعني أبو حاتم الرازي لما جاءه رجل وقال كيف تعرفون علة الحديث قال لا أدري سوى أنك تأتيني بدينار بهرج مزير يعني ودينار صحيح وتقول لي أيهما الصحيح في هذا أقول لك هذا ولا أذكر لك حجة ثم قال له وآية ذلك
أيوة.
أن تسألني عن حديث فأذكر لك علته ثم تذهب إلى أبي زرعة فيذكر لك علته ثم تذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة فيذكر لك علته فإن اتفقت كلماتنا فاعلم حقيقة هذا العلم وإن اختلفت كلماتنا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده فألقى الرجل حديثا على أبي حاتم
جميل
فقال له باطل
باطل
تمام
لا.
فذهب إلى أبي زرعة فقال له منكر
نعم
تمام
ذهب إلى ابن وراء
لا هو ذهب إلى أبي زرعة فلما رجع الرجل إلى أبي حاتم قال إنك قلت هذا باطل وقال هذا منكر قال المنكر والباطل عندنا سواء يعني هي مسألة تعبير مش أكتر من
تعبير
تعبير يعني تعبير. الباطل والمنكر عند الأقدمين
خلاف لفظي يعني
لكن المؤدى في النهاية واحد
نعم.
لأن المنكر صفر يساوي صفر فلو إن في حديث مثلا له 10 طرق كلها منكرة يبقى العشر صفر
بصفر
بصفر
خلاص ده المنكر عند الأقدمين.
يعني أنت قصدك إن ما فيش سحر غيره؟
لا 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 مش كده يعني. أنا أقول منكر عشرة كله هذا منكر هذا منكر هذا منكر.
أيه.
لأن منكر أنا أقول
منكر عند الأقدمين يساوي منكر برضه
يساوي صفر عند الأقدمين.
أيه.
المنكر والباطل.
لكن أنت بتقول بالصحيح لغيره.
طبعا
والحسن لغيره.
طبعا 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 طرق بأصولها يعني.
أنا أعرف عنك هذا بس عشان ما حدش يفهم الكلام على محمل آخر.
نعم.
سيدنا إذا قلنا أن طلبة علم الحديث دخلوا هذا العلم ليس لشهوة ولا لشهرة. وإنما دخلوا لوجه الله. لكن هل تعتقد معي أن طلب علم الحديث في هذا الزمان أسهل من أي زمن مضى؟ يعني مسألة إن الإنسان يدخل تخريج الحديث والوقوف على درجات رجال والوصول للحكم عليه بقت سهلة جدا عن طريق الكمبيوتر والنت وكلام.
علم الحديث من أصعب العلوم وسيظل أصعب العلوم على الإطلاق.
ليه؟
لأن رأس مال المحدث أولا مفرق في عشرات الألوف من الكتب. عشان أحكم على حديث لابد أن أجمع كل طرقه بقدر المستطاع.
ثم تقول إيه في البيت يدخل يقول الشيخ ألباني ضعيف خلاص يبقى ضعيف؟
لا ما أنا ما أنا ما أنا جاي في الكلام. ما هي سيرة كده ولازم أذكرها. عشان علشان
أنا معاك للصبح.
على
ميدان يروح اللي بعدين. تفضل.
فهو علم الحديث أقول هو أصعب العلم أطلق. ليه؟ لأن علم الحديث مش هو التخريج. مش هو إن أنا ألم المصادر. ده أسهل حاجة تلم المصادر. هو الطالب النهاردة لما يجي يقول أنا الشيخ الألباني مثلا كعالم من أعلام الحديث.
أيوة.
خرج الحديث من عشرة مصادر. أنا خرجته من 100 مصدر.
أيوة.
ثم يتعالى
على الشيخ الألباني
أنه خرج من 100 مصدر. الشيخ خرج من 10. طيب ما هو 100 مصدر كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة.
خلصت
يعني عايز أقول الإسناد واحد.
يعني
100 زي 10.
طيب.
تمام. إلا أن يكون هناك زيادات في المتن مثلا يبقى الرواة عن الزهري هم دول اللي هيخلي الدنيا تتفاضل.
نعم.
فأنا عايز أقول مش مجرد أن يروح يدخل على الكمبيوتر مثلا أو يجيب الأقراص المدمجة بتاع الفهارس.
أيوه.
ويخرج الحديث من كذا وكذا 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 يبقى اسمه محدث. لا لا ولو لطخ وجاوب المداد.
أمال إمتى
لا ال- 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 شوف المحدث هو الذي يستطيع أن يقف على علة الحديث الغامضة ويستطيع أن يفرق بين الشاذ
والنادر. كثير موجودين الويندوز.
لا ده نادر عملة نادرة جدا. مسألة النقد الحديثي نقد أنت كيف تصل إلى العلة هو ده الحديث. مش إنك أنت تخرج الحديث يجيبه لي من مصادر من مصادر أي واحد عندك. لا, لا 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 مش ده علم الحديث.
إيه علم الحديث؟
علم الحديث هو الوقوف على تصحيح النقل. قد يكون هناك إسناد زي الشمس وفيه علة غامضة. يعني هو النهاردة مثلا
مثال
خليني أمثل
حتة علة غامضة.
خليني أمثل
مثلني
شعبة ابن الحجاج. لا التمثيل بتاعنا حلال. تمثيلنا حلال
إعطاء مثال يعني.
يعني شعبة ابن الحجاج رحمه الله.
رحمه الله.
وإحنا لو حبينا نتكلم عن شعبة مش هنخلص.
أي نعم.
إمام الأئمة وسيد
أمير المؤمنين
وأمير المؤمنين في الحديث. نعم. وإمام النقاد في البصرة وأول هنقول في شعبة للصبح.
نعم.
خلاص. رأى حديثا.
أنت مسوي مسمي ابنك شعبة صح؟
إن شاء الله. أنا وأكون مكني أبي بسطان بس زي كنا شعبة برضه.
ربنا يجعلك شعبة.
الله آمين. ربنا يهديهم جميعا.
يهدي أولادي وأولادك.
آمين.
يصلحهم يا رب.
آمين
يا رب. ويقر أعيننا بهم.
آمين يا رب.
الله يجزاك الله خير.
فشعبة نقل روى حديثا.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر.
التزعفر.
خلاص.
شعبة روى حديث.
ان المتن بتاعه أنا
نهى
عن التزعفر.
نعم.
خلاص كده.
نعم.
فالعلماء وجدوا ان سفيان الثوري وغيره من العلماء رووا الحديث باللفظ الآتي نهى ان يتزعفر الرجل. فقالوا اخطأ شعبة مع ان شعبة ده امام كبير علم. ليه؟ لان شعبة لما روى الحديث رواه على العموم يبقى المرأة لا يجوز أن تتزعفر. صحيح. بمقتضى كلام شعبة.
نعم.
مع أن كلام الأئمة الآخرين
التزعفر ده يعني يطيب له لون.
طيب له لون.
له لون.
بالضبط كده.
نعم.
تمام. فإنما الحديث نهى أن يتزعفر الرجل يبقى يجوز للمرأة حينئذ أن تتزعفر بمقتضى هذا الحديث.
وفيها حديث
وفي أحاديث بس أنا بتكلم عن شعبة وهو شعبة.
نعم. نعم. نعم.
تمام. لما يروي الحديث هكذا بالمعنى فيقوم
بالشعبة
مش بالضبط كده يعني، ده أنا بقدر أقول في هذا في هذا الشعبة هذه شاذة،
مش شعبة، مش شعبة بتاعنا
بالضبط كده. أخطأ شعبة في هذا، هو ده علم الحديث.
هقول أخطأ شعبة،
نعم أقول أخطأ شعبة في هذا وخالفه الجمع الغفير في المسألة دي. فأنا عايز أقول يعني علم الحديث،
يعني هقول أخطأ شعبة،
طبعا اقول اخطا شعبه. طيب ومش انا اللي خطات شعبه، الذي خطا شعبه الائمه الكبار كان حاتم.
كلام جميل،
كان
انا عايز توصل دي لسببنا ان مش انا اللي بقول اخطا شعبه، ده ابن ابي حاتم اللي هو قده،
ابو حاتم الرازي الامام النقاد الكبير، وابو زرع الرازي والدارقطني والكلام
الدارقطني قده، الناس اللي قده قالوا له، لكن مش انا النهارده اللي بقول.
ماشي ماشي، يعني هو انا ممكن برضو عشان برضو ايه ما نقولش انه هنأسس للتقليدي مدرسه. أنا عايز أقول طالما أن الإنسان حصل مؤهلات،
ما فيش النهاردة، قلنا نادر،
ما خلينا نقول ما إن هذا النادر لا ينكر عليه،
لا حكم له،
لا ولا أقصد لا ينكر عليه. يعني هفترض أن الأمة دي كلها فيها 10 محدثين على هذا الرسم،
يقولوا
له أن يقول،
يقولوا
لكن يقول. الشباب الطالع الصغير يقول ينقل كلام غيره،
وأنا خايف على الأدب،
ينقل كلام غير، يقول قال فلان أخطأ شعبة مثلا.
نعم أيوة نعم.
إلا أن يكون أهلا أنه يخطئ العلماء الكبار طبعا.
نعم سيد تفضل.
فعلم الحديث أقصد اللي أنا عايز بس أقوله وأعرفه للناس، علم الحديث إقبال الشباب عليه ده لأن هو علم السنة،
علم
دخلك على السنة.
نعم.
فلا يمكن واحد يحب السنة ويبحث عن السنة ولا يحب علم الحديث ولا يحب المحدث،
لا يمكن طبعا.
فذلك الإقبال كان الإقبال سببه محبة السنة. لكن عايز أقول علم الحديث كعلم
أيوة.
من أعوص العلوم على الإطلاق. ليه؟ لأن لازم يكون غواص على ولا ما يعرفش يوصل إلى بعد 30 سنة مثلا شغل حقيقي.
خلينا أسأل، هل سبق أن تسبب علم الحديث في وحدة الأمة؟
علم الحديث هو أساس توحيد الأمة، احنا
قلنا طول عمره
علم الحديث هو علم النقل، هو القرآن خلاص احنا ايه الحمد لله مطمئنون تماما محفوظ. اللعبة كله في السنة. يعني لك ان تعلم مثلا ان واحد اسمه عبد الكريم ابن ابي العوجاء وضع وحده 12,000 حديثا يقول وهم
من قالوا ينخلونها نخلا عندنا
لا الامير الامير قال انت يا عدو الله بابن المبارك واسحاق الفزاري ينخلانها واحده وحين فيخرجونها. هو بيقول وضعت فيكم 12 حديث احرم فيها الحلال واحل فيها الحرام، ودي احاديث موجوده الان اللي عبد
الكريم ان راوي الحديث الضعيف وهو يعلم او الموضوع يحرم
وهو يعلم
طبعا
حرام قطعا
حرام،
لانه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم
انه هو بيخطب الجمعه وخوفا على دماغه حديث هو مش عارف صحيح ولا ضعيف قاله.
لا ما هو احنا دلوقتي عايزين نقول انه اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكذبين،
هو احد الكذبين.
فانا عايز
اقول وتغليظ بقى من كذب علي متعمدا لانه احد الكذبين،
لا بس متعمدا واضحه، لكن الثانيه ممكن يكذب وهو لا يدري. ابن حبان رحمه الله في مقدمه سير المجروحين قال اني اخشى على من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يعرف صدقه من كذبه ان يدخل تحت طائله هذا الحديث.
يا رب استر.
فعلشان كده انا بقول للخطباء والجماعه اللي بيستثمروا ان هو يفتح اي كتاب ويقرا اي كلام وهذا كان لابد ان يعلم ان الاحاديث في كتب متخصصه في نقل الاحاديث الموضوعه والباطله والمنكره زي احياء علوم الدين لابي حامد الغزالي.
وفي بقى
لا هذا الكتاب بالذات انا بنبه عليه ليه؟ لان هو ما فيش حد بيستغنى عنه، الحكايات الغريبه الغامضه اللي تخلي
شيخنا بقى يستغنى ويجيبوا حاجات دلوقتي ده احياء علوم الدين ده حاجه عاليه قوي بالنسبه لناس كتير، لكن في حاجات تانية التذكره للقرطبي مثلا بعض الناس كتير بيعتمد عليه في الرحله وكلام زي كده.
ما اصلا بنبه على الكتب دي ليه؟ انا عارف ان في اكذب منها
ايوه
تمام، بس مش مشهوره زيها،
مش مشهوره
زيها. النهارده ما فيش خطيب مثلا من خطباء الاوقاف الكلام ده الا وكتاب احياء علوم الدين عمده بالنسبه له. ليه؟ الغزالي جمع وحكايات من الغرائب اللي هي بتستهوي الناس وتخلي الناس تقف كده مفتحه عينيها ومبرقه عينيها من الغرائب والكلام ده. الكتاب ده كما يقول ابن الحداد وغيره لا اعلم على بسيط الارض اكثر كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه، والعراق حاول انه يعني يخفف من وطئه هذا الكلام الزخم يعني. فعمل تخريج
سريع.
ما فيش حد تقريبا بيقرا في احياء المدينة بيبص على حاجه تحت خالص. الكتاب ابن العراقي بيقول عليه مثلا ضعيف او منكر او الكلام ده، وصاحبنا عمال يقرا فوق وسايب التخريج تحت، ويطلع هذا الحديث المنكر او الموضوع يقوله برضه في خطبة الجمعة.
لكن لو اختلف الناس، يعني مثلا العراقي قال ضعيف والشيخ الألباني صححه، يعني هو هل له كمقلد انه ياخذ من المصحح؟
طبعا هو اصل يعني كأي مقلد العلماء لهم درجات.
نعم
تمام. ولما بقول درجات العلماء بقول درجات العلماء بصورة إجمالية، لأن الجزئيات في العلم لا تتناهى. يعني الخطيب البخاري مثلا، البخاري إذا ذكر البخاري
فخلاص
الشمس في ربيعة النهار تمام. لما يجي الخطيب البغدادي في القرن الخامس الهجري يستدرك على البخاري في التاريخ الكبير ويضع كتابا كاملا على أوهام البخاري،
لا احنا هنقول ايه بقى؟ لان كل الناس لما نقول البخاري بيذهب ذهنها الى الصحيح.
لا انا بتكلم على الامام البخاري وكتب البخاري، وانا قلت في تاريخ
البخاري صحيح البخاري مفيش اوهام.
لا ما بتكلمش على صحيح البخاري،
صحيح البخاري مفيش اوهام،
بتكلم عن البخاري كامام.
يعني انت بتوافقني دلوقتي ان صحيح البخاري مفيش اوهام؟
لا هو طبعا صحيح البخاري سماء الاوهام الموجوده او التي قال العلماء ان البخاري فيه عنده أخطاء أو حط حديث الصحيح عن راوي فيه ما قال والكلام ده، نحن أجبنا عن هذا كثيرا وأكرر الإجابة عنه مرة أخرى. أن الذي قال هذا إنما نظر إلى الإسناد ولم ينظر إلى المتن. العلماء يتفقون على أن جمهور المتون الصحيحين
صحيح،
لكن قد ينظرون في خصوص سند من الأسانيد. يعني البخاري مثلا لما يقول أنا جمعت أصح الصحيح،
أيه.
يبقى الصحيح أحيانا مش على شرط البخاري مع أنه صحيح. كأنما يقول له أنت التزمت بأصح الصحيح، ليه حطت الصحيح
أقل من درجتك يعني؟
أيوة يعني عايز أقول إيه، انتقاده مش انتقاد بمعنى الضعف والسقوط، لا يقول له الراوي ده نزل عن شرطك مع أن حديث صحيح بس نزل عن شرطك، فنحن لا ننازع في أصل الصحة. نعم. لكن قد يقول الراوي الفلاني ده وهم في هذا.
يعني احنا بنتكلم دلوقتي بقى مش على صحيح البخاري،
لا 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 لا
تاريخ كبير،
لا بتكلم عن تواريخ البخاري والتاريخ الكبير على وجه الخصوص.
جميل.
لكن لأن البخاري حيث يمم وجهه فهو إمام. أي كتاب يكتبه فهو فيه إمام.
أيوة.
فيقوم يأتي مثلا على راوي من الرواه يخلي اثنين بسبب ايه؟ اختلاف في نسب في الجد او مثلا في الكنية. فالبخاري قد يجعل الراوي الواحد اثنين، وقد يجعل الراوي وقد يخلي الاثنين واحد.
ايوه
وده
البخاري
قال الخطيب في القرن الخامس الهجري، وتعقب البخاري في اشياء اصاب الخطيب في بعضها واخطأ في بعضها. فانا ما اقدرش اقول لان الخطيب اصاب انه احسن من البخاري،
لا.
فأنا اللي أنا عايز أقوله إيه؟ عايز أقول إن لما بقول العراقي والألباني
أيوة
أيهما أعلم، أنا حقول بصورة إجمالية العراقي.
نعم جميل.
بصورة إيه؟
إجمالية.
إجمالية العراقي، بس مش معنى ذلك إن كل حكم
حتى العراقي صح
أصاب فيه. ما أقدرش أقول
إن كل
العراقي بالضبط كده. الشيخ الألباني والحافظ العراقي مثلا
كل واحد له صوابات واخطاء
بالضبط كده. فانا دوري كمقلد احنا بنقول زي المقلد في الفقه.
ايوه
تمام. العلماء يقولون المقلد مجتهد في اختيار من يقلده.
جميل.
فانا النهارده حاجه اقول اخلي العلماء مراتب. الحافظ زي الدين العراقي مثلا كمثال احنا بنمثل.
ايوه.
يحكم على الحديث بكلمه واحده.
أيوة.
يقول اسناده ضعيف بس. الشيخ الألباني عشان يقول إسناده ضعيف بياخد 5-6 صفحات.
صحيح.
فبيبسط حجته بحيث أنني لو قرأت هذا الكلام وكنت رجلا فاهما يؤدي بي هذا التخريج المطول إلى الاقتناع بكلام الشيخ الألباني في النهاية.
طيب شيخنا دلوقتي الناس المشاهدين الطيبين دول بيسمعوا حديث دلوقتي التلفزيون الدنيا فتحت وبيسمعوا 30-40-50-60-70-80-90-100 شيخ كل يوم بيقولوا لهم قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، فهو يعني نقدر هل يستطيع علم الحديث او طلبة الحديث ان يورثوا هؤلاء الناس حاسة ان ده صحيح وده ضعيف؟
والله يا مولانا القصة مش قصة الناس، القصة قصة من يدرسون الحديث، اساتذة الحديث. انا اسمعه في اذاعة القرآن الكريم يذكرون الاحاديث المنكرة.
وجعت قلبي.
ما انا بقول لك اساتذة الحديث بنفسهم اللي هم المفروض بدرس المادة. انا بسمع ناس مثلا
بيجيب منين
معهم دكتوراه والكلام ده على المنابر بيجيبوا احاديث منكرة، انا بستغرب بقول يا ضيعة جهود المحدثين، قعدوا طول عمرهم ينخلوا الى امة لا تقرأ. فهذه مشكلة، يعني كأننا بادئين دائما من اول السطر
يا امة اقرأ،
يا أمة اقرأ، يا أمة لكنهم لا يقرؤون.
أول كلمة في كتابنا اقرأ، ولكن الأمة لا تقرأ. كيف ندفع الأمة إلى القراءة يا شيخ؟
هي أصل مسألة محتاجة
منظومة متكاملة.
بالضبط كده، منظومة متكاملة. يعني أنا أنظر زي النهاردة حنقل علم الحديث كشريحة، يعني طلبة الحديث في جامعة الأزهر، في كلية أصول الدين، اللي هم بيقولي طلبة، ألاقي مثلا الأستاذ حادث تقريبا ثلاث أرباع الكتاب ومقرر ورقات 10 ورقات هنا وعشر ورقات هنا وعشر ورقات هنا. أنا عيالي أولادي كلهم في كلية شرعية، تمام، وعارف المواد بتاعتهم وأنا بشرح لهم مواد، سواء كان في أصول الفقه ألاقي مثلا الأستاذ كتاب أصول فقه قد كده، والبدخش والأسناوي والكلام ده كتاب معقد للغاية وفيه كتب أصول فقه أحسن 100 مرة وأسهل وتخلي الطالب يحب أصول فقه. ده الطالب بيخبط دماغه في الحيط عشان يفهم التعريف ونواقض التعريف ومش عارف يرفع يطلع من التعريف. يوم يأتي الأستاذ يقرر 10 ورقات من هنا، وبعدين يوم سايب 50 صفحة ويقرر كمان 10 ورقات، يطلع ايه الكلام ده؟
يطلع ايه؟
ولا حاجة. الطالب يطلع جاهل مش فاهم حاجة. فأنا بلاقي مثلا مصطلح الحديث عشان الطالب ياخد مصطلح حديث في الجامعة مثلا بياخد له 10-15 ورقة، ده يطلع ايه ده؟ ما يطلعش حاجة بكل أسف.
انا عايز اسالك بس بعد اذنك دلوقتي، الواد عبد الحميد هو اللي اتكلم الاولاني، ربنا يهديه ويتوب عليه هو ومدني، قالوا عايزين فاصل دقيقه. بس عايز اسالك بعد الفاصل مباشره، طب ازاي نصنع عالم النهارده في زماننا؟ زي ما انا شايف وانت شايف المعاناه، يعني لما ربنا بيقدر عليا اروح احضر طب الجمعه، يعني بيجي لي حاجات كتير منها الصداع، يعني
صراخ يعني.
لا مش صراخ، من الاخطار من الكلام. انا قلت له يعني والله انت يا ابني في الخطبه دي كلها ما قلت كلمه واحده صح، لا نحويا ولا شرعيا. فالشاهد ايه؟ من ازاي بقى نصنع رجل يحمل هذا الدين؟ ليه؟ لان الامه في خطر. يعني اذا قلنا النهارده ان ما فيش علماء او الجيل العلماء الكبار بينقرضوا، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني والشيخ ابن جبرين والمشايخ الكبار، الشيخ السابق والشيخ
احمد
المطيعي والشيخ السابق والشيخ احمد شاكر والمشايخ الكبار، لما الجيل ده ينقرض والناس ما فيش بقى البديل، يبقى الامه في خطر. هل هي محاولة جادة لتجهيل الأمة بدينها وإخراج أنصاف متعلمين؟ هل نحن نسير نحو علامة من علامات الساعة قبض العلماء ويتخذ الناس رؤوسا جهالا؟ إخوتي ابقوا معنا لدقيقة ثم نعود إليكم. أرجوك سيبي الريموت كنترول. أحبكم في الله.
والملائك حولنا طال المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش قلت لكم دقيقة واحدة؟ طلعوا كم دقيقة؟ بس ده يتحاسب على الكلام ده الواد عبد الحميد ومدني المخرجان الفاضلان الليلة. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليلتنا أسأل الله جل جلاله أن يجعلها من الليالي المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا نافعا لجميع المسلمين خالصا لوجهه الكريم، آمين. شيخنا، قبل ما أدخل في صناعة وصياغة وتشكيل عالم، جاتنا اتصالات كتير جدا ورسائل كتير جدا، جزاكم الله خيرا اخوتي في الله على هذه الاتصالات والرسائل. تسأل عن صحة الشيخ، انا نسيت في الاول خالص وخدتونا كده في دوكة، هل نحن امة واحدة؟ قولونا صحة الشيخ عاملة ايه؟ عايزين نطمن على صحة حضرتك.
الحمد لله.
كيف صحتك؟
الحمد لله تمام
كويسة.
تمام الحمد لله.
يعني الحمد لله كويس الحمد لله. وين
الحمد لله
الصحة دلوقتي أحسن
الحمد لله.
يعني
وإحنا بنيجي على الشغل يعني لما الواحد بيشتغل
أيوة.
يعني بيحس بالعافية
صراحة. يعني خطبة الجمعة الجزء اللي أذيع منها يعني الأمة كلها تدعو لك والناس كلهم تأثروا بالكلام والكل يتساءل ويعني نطمن الناس.
والله أنا الحقيقة مش عارف المسألة إزاي مشيت كده يعني. يعني هي المسألة الطبيعية خالص في في في, في نظري واتقلبت قلبي. أنا معرفش ليه اتقلبت كده
يعني. يعني إيه اتقلبت؟
يعني الدنيا هاصت كده و
لازم غيرك
وشايف الامر بسيط الحمد لله.
لا الامر مش بسيط احنا خايفين عليك
الحمد لله.
انت دلوقتي احسن يعني نطمن يعني
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. طيب يا شيخنا يعني لعل الامه تنتفع الناس اللي بيشوفونا دلوقتي في مساله الصبر على البلاء بما يستعان
بالله
جل جلاله
سبحانه وتعالى.
يستعان بالله
بالله طبعا
للصبر على البلاء.
الله المستعان المستعان يعني والذي يدفع الضر سبحانه وتعالى. بس يعني نسأل الله أن يرزقنا الرضا لأن طبعا الصبر واجب
والرضا
مستحب. الصبر واجب والرضا يعني أقل الناس والذي يرضى. فالحمد لله الحمد لله احنا في عافية وستر وربنا سترنا يعني احنا يعني نستحق أكثر من هذا.
ربنا يعني ربنا ربنا عافيته هي أوسع لنا سبحانه وتعالى.
الحمد لله
سبحانه وتعالى. يعني أنا بقول بقى للأمة عشان الشيخ مش عايز يتكلم عمال يقفل ويقول الحمد لله والحمد لله على كل حال. لكن أنا بقول كلام الأطباء يخيفنا وحسن الظن بربنا يملأ قلوبنا رضا وطمأنينة. لن يخزينا الله فيك إن شاء الله. هو كريم سبحانه وتعالى. شيخنا يعني برضو في كلمات معدودة كيف نبدأ من منذ الآن في صناعة عالم رباني؟ كيف البداية منين؟ أول خيط أول طريق
المسألة تحتاج يعني عايزين نرجع ونقول مسألة المعاهد العلمية.
المعاهد إقامة المعاهد العلمية.
المعاهد العلمية وإن اللي يدرس المادة يكون رجل فعلا يقف على خط النار.
إحنا عندنا ناس عدد يدرس
انا ما اقدرش اقول ما عندناش يعني لكن اللي ظاهر على الاقل لنا يعتبر قليل جدا جدا بالنسبه للمطلوب. انا
اقول دلوقتي اقامه معاهد. انت قلت ايه ان اهم من اقامه جدران المعاهد واسماء المعاهد والمناهج المعاهد كل ده موجود سهل لكن الصعب مين اللي هيدرس الماده دي وكيف يدرس. زي ما حضرتك قلت كده ان كانت ميزه الشيخ الالباني عليه رحمه الله ان هو ادى مصطلح الحديث زي شربة الماء.
ايوه ايوه يعني
الحديث.
جعل مصطلح الحديث كائنا يتحرك. لو استطعنا ان نجعل المادة العلمية كائنا يتحرك تدب فيه الحياة اذا افلح.
هل يدرس فن التدريس يعني؟
هل ايه؟
يدرس فن التدريس؟
طبعا
طبعا.
ما انا عشان كده بقول ليه بيفرق واحد عن واحد. يعني الناس لما تقبل على شخص وتدع من هو أكيس منه وأعلم.
أيوة.
الشخص يعني اللي هو الناس بتقبل عليه عنده حسن توصيل المعلومة. القاصي والداني يفهم منه. وممكن واحد يبقى ملآن بالعلم وعلي مش عارف يوصل.
بيكلم برضه بيدي.
لكن مش عارف يوصل بالضبط كده. يعني الناس بتنفض من حوله. فأنا عايز أقول المسألة ترجع أولا إلى المدرس نفسه. المدرس نفسه هو الذي يعني يصنع الطالب. هو اللي بيديله الفهم، هو اللي بيديله المحاور، هو اللي بيخليه يحب المادة وما يحبهاش. معلش أنا بشوف مثلا في يعني أنا بدرس علم الحديث بقى لي سنوات طويلة.
نعم.
كتير من الطلبة يقولوا لي إن أنت ما خلصتش كتاب. ما انا اقول لك
انا اللي بقول
ماشي انت بتقول وكثير من الطلبه يقولون انت ما خلصتش كتاب. هو ايه اللي بيحصل بالنسبه لي انا؟ لو انا خلوته بمجموعه من الطلبه
ايوه
ممكن اخلصوهم الكتب كلها.
جميل.
لكن الاشكال
ايوه
انا بشرح في مسجد
ايوه
فالناس بتيجي على حس ان انا بدي محاضره بلاقيهم تقريبا نصف المسجد من العوام.
صحيح.
وانا بشرح علم الحديث
انا رايت
لو اشتغلت بعلم الحديث محضا
الناس لا سيسوء ظنها هو جاي من بلد ومسافر علشان يستفيد بكلمة، فبضطر دخلت علم الحديث بتراجم الرواه بحكاية من هنا بحكاية من هنا، بيطلع الرجل محب لعلم الحديث بسبب ان انا ما شرحتش علم الحديث محضا، انما عملت حاشي عليه.
لكن هو مش من واجب على الشيخ الإسحاق انه يعمل لنا علم الحديث محضا، يعني الموقظة، يعني حاجة بسيطة.
صح، ده كلام،
ما بقولكش الألفية،
ده كلام مظبوط، لكن انا بكل اسف لما اتفرغ ولم اجد من الوقت ايام زمان
كل يعني ما منزلش مني، انا بتكلم بمنتهى الصراحة وكأننا مش على الهواء انا وانت قاعدين مع بعض. إيه وهي ايه؟ ان كل الناس خافت عليك ولما شافوا المقطع من خطبة الجمعة والكلام المزلزل اللي انت قلته. لكن انا اكثر ما يفزعني طول عمري وحياتي معاك انك تسيب الكتب المفتوحة دي، وربنا يطول عمرك في طاعة الله.
امين يا رب،
ويمد في اجلك ويديك الصحة. كمل كتبك، نزل لنا حاجة كاملة. الشيخ احمد شاكر مقلوله مفيش كتاب خالص.
لا يعني انا
ولا هم المصريين كده؟
لا مش المصريين، لا المصريين هم. لا بص، اصل اولا انت ادرى من غيرك بحقيقة عملي. انت دلوقتي سألتني لما قلت لي الحديث، قلت لك هذا اعوص العلوم كلها. أعوص العلوم كلها. أنا رجل بشتغل بصنعة، يعني ممكن ما أقصدش أذكي نفسي، لكن أقصد أقول إن أنا جوهرجي، يعني شغله كله جواهر.
هو اللي أنا بقوله إن أنت يعني نفسك في هذه الصنعة سنفتقده، لن نجد.
ما أصل حاجة من اثنين، حاجة من اثنين. نحن لما بدأنا الدعوة، وأنت تعلم أصل المشوار، وفتح الله عز وجل علينا وأقبلت الناس بقلوبها وبقوا بيحبوا السنة بسبب ان احنا كنا بنتجول في الأرياف، يعني في أيام الشباب مفيش تقريبا يعني إلا ما ندر قرية ولا مدينة ولا شيء إلا دخلناها ونشرنا فيها السنة والناس أقبلت. فأنا بكنت زمان أشتغل بالعلم وأحضر المحاضرات، انا ممكن اظل اربع خمس ليالي عشان اكتب سطرا واحدا. يعني انا الان في كتاب بتاعي اللي هو هينزل قريبا اسمه الفتاوى الحديثية. الفتاوى الحديثية دي عبارة عن الاسئلة التي كنت سئلته في مجلة التوحيد زمان عنها، والناس محتاجها بصورة كبيرة جدا كخطباء او كثقافة حديثية او الكلام ده. جمعت هذه الاحاديث وزودت عليها بعض العلل اللي ما كنتش كتبتها بسبب ان المساحة المفروضة عليا في المجلة كانت اربع ورقات في الاسكاب، فكنت ممكن ما اعرفش اكمل علة حديث. فانا امام حديث من اول ما ابتديت اشتغل بالحديث، دخلت المستشفى فقلت اخذ معايا كتبي واقعد اشتغل. طبعا ايه الزيارات والبتاع منعتني من هذا. طلعت من المستشفى حتى هذه اللحظة احقق في الحديث، وهو حديث من ادرك ركعتين من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك. المشهور عن في ابي هريره في كل طرق الحديث من ادرك ركعه، مش ركعتين، فركعتين شاذ، لكن اللي روى الطرق دي ركعتين ثقات. طب ازاي بقى ازاي انخل؟ هو ده الشغل اللي انا
بقوله، دي العله
الخفيه احنا بنقول عليها. اصعب ما يكون. انا بقى دلوقتي اكتر من شهر ونصف، بسبب انا كان ممكن الحديث ده عاده ممكن ياخد مني 3 4 ساعات او كان ياخد مني ليله، بسبب ان انا اجد مشقة في الجلوس على الكرسي وما اعرفش اقعد كتير زي زمان بتاع الكلام ده. الحديث اخذ مني، ومصر ان انا اصل الى العلة بتاعته، وقد انهيت هذا الحديث امس فقط.
الحمد لله. وصلت لايه؟
النشاذ.
شاذ.
واثبتت النشاذ واتيت بكلام العلماء كابي حاتم.
بصير ركعة.
طبعا
صحيح. من ادرك ركعة.
طبعا طبعا. نعم. وهذا لم ركعتين لم يرد الا في حديث ابي صالح عن ابي هريره، واختلف الرواة اختلافا كثيرا على ابي على أبي على سهيل بن ابي صالح.
بعد اذنك نرجع لسياقنا ثاني اللي هو،
انا عايز اقول لا معلش بس اخلص دي عشان انا متهم بهذه.
انت متهم عندي؟
لا، ومتهم عند غيرك بان انا افتح الكتاب ولا انهيه. فانا دلوقتي
انا كنت ازور الشيخ ابو اسحاق ايام ما كان عايش في مشيط ناصر، ولاقي مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه، وافتح
بياض بالاصل.
ايه ده شيخنا يقول لي بياض بالاصل. افتح خمع الهوام الشرط الجوامع. ايه ده شيخنا بياض بالاصل. افتح
لا ابن ماجه. ابن ماجه يعني بعد كده جبت له ثمن مخطوطات وخلصت كتاب حد كتاب الصلاه ثمن مجلدات يعني الحمد لله.
وبعدين
الله اعلم يعني انا عايز اقول النهارده انا لما باجي
هتخلص امتى؟
ما انا اقول لك انا هخلص امتى.
قول لي
النهارده انا لما باجي القناه هنا مثلا كنت اجي قناه حكمه يوم الثلاث وقناه الناس يوم الاربع.
ايوه
فانا كنت انفق لساعتين من المباشر 52 ساعه اللي هي ان انا اجي القاهره اجي القاهره وبعدين اجي عشان ادي ساعه وابيت علشان خاطر تاني يوم بالليل عشان ادي ساعه فاجد ان انا بانفق في حدود 52 ساعه عشان ادي ساعتين مباشر
بالموازنه والترجيح. انت شايف ان
الاحب الاحب
لا لا انا شايف ده انفع للامه.
ده اللي مخليني باجي بقول مثلا لو ان مثلا القناه بتاع اي قناه من القنوات الاسلاميه يراها مثلا في حدود 20 30 مليون في العالم. لو قيل لي ان في استراليا مثلا 30 مليون انسان تجمعوا لاجل ان تعطي محاضره انا استسهل ان اسافر اليهم ذهابا وايابا عشان خاطر اديهم هذه المحاضره واقول لنفسي لا تدري اي عملك المتقبل.
اللهم تقبل.
ممكن انا اصنف الكتاب واتانق فيه ويموت معي يدفن معي وممكن اقول كلمه لحائر.
أيوة الله.
حياته كلها تستقيم بكلمه مني افعل كذا فحياته تستقيم. انا اقول بيني وبين نفسي ايهما اولى هذا. اذا سالتني عن الاحب الي وانت عارف الاحب الي وانا قلت لك كثيرا قبل ذلك انا افكر في ترك القنوات الفضائيه بالكليه وان اجلس على كتبي لان خلاص الواحد الشمس وحياتي تميل الى الغروب.
لا 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 لسه
حتى مهما عمر الانسان يعني ما اماله دائما اضخم من واقعي ومن امكاناتي. فالنهارده كتبي التي انا فتحت فيها العمل وكنت صاحب همه الحمد لله عاليه اقل كتاب عندي 10 مجلدات.
تنبيه الهاجة خلص ولا لسه؟
تنبيه الهاجة يعني مثلا 15 مجلد خلصان الحمد لله.
طيب الحمد لله.
ينزل قريبا يعني. لكن انا عايز اقول
وتفسير ابن كثير؟
انا في المجلد الخامس.
وتفسير النسائي؟
لا النسائي باب الاحسان توقفت.
توقفت.
توقفت فيها. عند الجزء الثاني عشر في كتاب الجنائز.
اللي هم المجلدين اللي نزلوا؟
لا لا ده مجلدين في لسه 10 مجلدات لم ينشروا. عايزين تنقيح وعايزين اتفرغ. علم الحديث يا ابا العلاء يحتاج الى ذهن صاف حتى تصطاد العله. لكن معامله الناس مشكله كبيره بتشيل هموم الناس. انا لما اكون مثلا الناس بيتصوروا ان احنا عشان معروفين ان انا وزير الصحه وانا وزير الزراعه وانا وزير الداخليه وانا وزير الحربيه بيتصوروا انني استطيع ان افعل كل شيء. فيأتي الناس يظنوا ان انا لما يجي يطلب مني طلب انا هنفذه. احيانا تأتيني هموم تصدع القلب. ممكن اطلع البيت وانا مهموم مش عارف اتخلص من العلة اللي انا سمعها. انا ما اعرفش اشتغل في علم الحديث وانا ذهني متعكر. مانش من النوع اللي هو يقول لك كتاب الموت والحشر وبعدين اروح اقص والزق اجيب مكتب التصوير وقال ابن كذا وقال ابن كذا وقال انا ما بعرفش اعملها.
عايزين مع الفاظك وكلماتك وتعبيراتك وتلميحاتك.
عايزه خلوه تحتاج الى ذهن صاف حتى استطيع ان اصطاد العله. انا ما اعرفش اكتب. انا قلمي للخاصه ولساني للعامه او للعامه اعتبر مجازا وانا اعرف ان كنت عارف ان انا معقد برضه وانتوا اكثر وصولا للعامه مني.
لا ليه لا
لكن انا قلمي للخاصه عشان اكتب سطر ممكن اغيب فيه 3 ايام اقرا عدة أبحاث وأشوف أقوال العلماء علشان أكتب هذا السطر إسناده صحيح إسناده ضعيف. فلما أكون أنا العلم اللي أنا بشتغل فيه بالتحرير مش مجرد أنا بنقل النقل وأجي علشان أدي درس في مسجدي وأخطب الجمعة وأكون مع طلبة العلم أحل مشاكلهم الخاصة وأحل مشاكلهم العلمية والكلام ده وبعدين أجي لقناة الفضائية علشان أدي دروس وبعدين عندي أولاد وعندي 4 أبيات
ما شاء الله.
إيه؟
أربع الله أكبر.
طبعا يعني برضو في نوع من التسديد، وإن أنا بسدد وقارب، والأولاد مهتم جدا بأنهم ما يقف على خط النار. أنا عايش القضية، ودايما عايش أولادي معايا حقيقة الحقيقة الحياة التي أعيشها، وأنا عايش لديني، وعايز لما موت ما تبقوش خونة، تتركوا القضية التي أنا عشت لأجلها وأرجو أن أموت في سبيلها. إن أولادي يطلعوا في الآخر، اللي طالع لي تاجر، واللي طالع لي صنايع، واللي طالع لي الكلام ده، لا أتمنى أبدا أن يكون أولادي إلا مثلي، يقفوا أيضا على خط النار عشان يقاتلوا عن هذا الدين. فده كل مجهود بيبذل، أجيب الأولاد وأقعد معهم بالساعة أو الساعتين والثلاثة، وأبص لهم مشاكل الأمة وهمومها، وأقص عليهم تاريخ حياتي من الأول للآخر. ساعات بزهق من كثر الكلام، لكن أنا مضطر أعيد مرة اثنين ثلاثة. فأنت لما ترى هذه المنظومة كلها مع رجل، يعني ما الحمد لله، أنا أحمد الله عز وجل أنا أفضل من غير
زي فل
في الصحة، زي فل الحمد لله. الحمد لله
ماشي يا بطل،
الحمد لله.
هنرجع تاني،
صعب أقول أنك أنت تقول أفل المشاريع العلمية مع كل هذه، إلا أن أخلو وأتخذ القرار.
لا تتخذ القرار
الحقيقي، يعني وأجلس في بيتي.
تعرف المصطلح هذه عندنا بيقول الجمع ما أمكن، أو ده أصول فكر الجمع ما أمكن عند التعارض، يعني هو حاصل تعارض نجمع على قد ما نقدر، وعلو همتك هيجي معانا بعد شوي. لكن أنا بس اسمح لي أرجع تاني، ماشي ارجع معي،
ماشي
تعال
أرجع.
يلا بينا. قلنا الأول إن علم الحديث هو المسؤول عن تجميع الأمة
طبعا،
إضافة إلى فهم سلف الأمة، لأن دول المنبعين. اثنين، إن الزمان ده في زماننا في عصرنا أكثر زمن أقبل الشباب فيه على طلب علم الحديث. ثلاثة، إنه أيسر زمن يستطيع فيه الإنسان أن يتعلم الحديث. أربعة، إن علماء الحديث تسببوا سابقا كثيرا جدا في تجميع الأمة، كانت الأمة تجتمع على يعني رجل من علماء الحديث، عبد الله بن المبارك، يجتمع على شعبة، يجتمع على أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل يقف يجمع الأمة كلها وراه، كل الأمة حواليه. في زماننا هل يسهم طلبة علم الحديث في توحيد الأمة؟
إذا تعلموا تعلما صحيحا وعرفوا الهدف.
حاصل ولا ما حصلش؟
لا، أنا بس عايز أقول لك، بس علم الحديث له شهوة.
قلت لك قلت لي لا.
لا، أنا هقول له.
قول.
طالب الحديث أول ما بيجي يتعلم عايز يبقى إمام الأئمة. خلاص؟
جميل.
الشيخ هو الذي يسدده. يعني العلم هو الذي يوقفه على الطريق. يعني انت ناسي مثلا كلمة ابن جريج، تعلمنا العلم لغير الله،
أبا
الله إلا أن يكون له.
والله بقى يا شيخ،
ده دور المشايخ.
ما تزعلش مني، يعني أنا في كتاب تخلص من رسم الجاهلية قلت إن ولا في المطلقات مش فاكر، إن قضية إن الإنسان دخل سكة هذا الدين وما زالت فيه رواسبه بتؤثر في سيره الى الله سبحانه وتعالى. ان الشهوة دي شهوة خفية زي الفيروس الكامن، بينشط احيانا ويخمل احيانا. هذا المرض في طلبة العلم عموما، او في السائرين الى الله، بلاش نقول طلبة العلم، بنقول السائرين، كل من يريد الالتزام في 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 قلبه هذه العلة. هذه العلة حين تنشط بتلون له الدنيا بلون الشهوة اللي هو ماشي فيه.
بس العلم هو اللي بيرجعه. احنا دلوقتي كلام ابن جريج اللي انا بستدل بيه، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. لما ابن جريج انطلق، عبد الملك بن عبد العزيز هو من أقران مالك، من أقران مالك، لما انطلق لطلب العلم أراد أن يكون مثل الزهري.
جميل.
ده مبدأه، مثل الزهري.
جميل.
فلما حسنت نيته في الطلب أقامه الله عز وجل على الطريق بالإخلاص.
بالإخلاص.
كل ما يتعلم يرجع صح.
انا قلت ايه، ان احيانا بعض الشباب بيبدا عايز يبقى زي الشيخ ابو الحسن الالباني، عايز يبقى زي الشيخ الالباني، بيحلم ان هو يبقى له مجلدات مذهبه في المكتبات واسم لامع في دنيا الشباب واشرطه و و و و لما بيمشي شويه ويلاقي الدنيا ظلمه، ما هي ما حصلش، ما لقاش، فبيرجع تاني. لا، او بيحاول يوصل لده بطرق بقى اللي فيها الغلط.
بس انا عايز اقول طموح الشباب، طموح أكبر من طاقتهم، ده شيء مطلوب. لا شيء مطلوب،
ما فيش مال
ان يكون طموحا
بس يعمل بهذا الطموح.
احنا مش مختلفين
بعلو همه.
احنا دلوقتي يعني مش عايز اقول لا نريد يعني ان ندخل في مذهب جلد الذات، لكن انا عايز اقول عشان ما فيش حد يتصور من المستمعين ان طلبة العلم صاروا كلهم بتوع شهوة وكلهم عايزين يبقوا مشاهير
كده.
الكلام ده
لا يعني بنبحث عن الاصلاح.
ماشي الحال. يعني انا عايز اقول ايه
بالنقد الذات.
المسألة قد تبدا ماشي، المسألة قد تبدا بشهوة، اذا صدقت نيته في الطلب اقامه الله عز وجل على الطريق الصحيح.
اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص.
اللهم امين. يعني ممكن يدرب نفسه، يعني مثلا عايز اقول لك مثلا بعض امثله من العلماء الذين اقامه العلم على طريق صحيح. يعني مثلا موكيع بن الجراح رجل شتمه، تمام، دخل وكيع داره فعفرجه بالتراب وخرج الى الرجل وقال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. مين اللي يقول كده زي وكيع مثلا؟
مين
اللي هم زي وكيع اللي يقدروا يقولوا هذا الكلام؟
نجيبهم منين؟
ما احنا بنقول الشيخ اولا دي بتبقى مسألة الاخلاص والكلام ده، الشيخ عليه عامل كبير جدا في اقامة الطالب وتعليمه الاخلاص.
اذا بما تنصح طلبة طلبة العلم اليوم؟
ان يلزموا اهل العلم
لتوحيد الامة،
اهل العلم اللي هم لم يداهنوا ولم يراؤوا وما بدلوش ولا غيروا ولا الكلام ده، يلزموا هؤلاء وينصحوا لهم يا بني افعل كذا يفعل افعل كذا يفعل، ويقل من الاعتراض، يكثر من الاستفهام ويقل من الاعتراض.
هل تحتاج الأمة اليوم لتبني نشر الأحاديث الصحيحة غير المشهورة بعد انتشار الكثير من الأحاديث الضعيفة المشهورة؟
ما أنا عايز أقول الأحاديث الضعيفة والموضوعة
والمشهورة
أضعاف أضعاف الأحاديث الصحيحة.
جميل.
يعني الأحاديث الصحيحة لا أظن أنها تصل إلى 20,000 بأي حال من الأحوال.
مش اتفقنا أنا وأنت أنهم 30؟
لا أظن أن تصل إلى 20,000.
مش
لا 30 أنا ما قلتهاش خالص.
تصل على النبي. أنا سمعوا 10% الأقوال و10% الأفعال والعشرة اللي هم استدركهم بعد كده.
لا أنا هذا تقديري أنا كرجل مشتغل بالحديث، يعني أن الحديث صحيحة لا تصل إلى 20,000، لكن الأحاديث ضعف الموضوعة بتعدي 200-300,000. فلما يكون يعني إذا أغلب الكتب اللي الدنيا كلها بتتداولها نسبة الأحاديث الضعيفة فيها ممكن تكون أكثر من نسبة الأحاديث الصحيحة
ضعف
مثلا. فالنهاردة علشان برضو إن يبقى في برنامج عملي عشان بس نبقى عمليين يعني غير التدريس، عايزين حاجة عاجلة للناس العوام اللي بيسمعونا كلهم.
هو ده اللي
ازاي يستطيع او الخطباء اللي بيخطبوا الجمعه او الدروس او الكلام ده ازاي يعرف يوصل الى الاحاديث الصحيحه بسرعه؟
خطه عمليه.
عندنا كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته وضعيف الجامع الصغير وزياداته للشيخ اصل هذا الكتاب كما تعلم لجلال الدين الحافظ جلال الدين السيوطي، كتاب الجامع الصغير وحصل زيادات النبهاني والكلام ده على الكتاب. رتب السيوطي هذا الكتاب على حروف الهجاء، الأحاديث اللي بدأوا حرف الألف واللي بعد حرف الب وحرف الت وحرف ذ إلى آخر 28 حرف، وبعدين وضع علامات جنب كل حديث
صحيح.
مثلا صاد يبقى صحيح، حاء يبقى حسن، ضاد يبقى ضعيف. تمام. ولأن السيوطي كان نفسه رخوا في التصحيح والتضعيف، فقد وضع بعض الأحاديث التي حكم بوضعها وكذبها
في مواطن أخرى،
حطاها في مواطن أخرى، حطاها برضو في الجامع. لا
الجامع
في الجامع الصحيح. شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه عمل لم يحم طائر أحد عليه، وهو إن هو فصل هذا الكتاب إلى صحيح وضعيف. تمام. برضو بحروف الهجاء. فأنا بأطالب كل إنسان يريد أن يعرف على الأقل في عجالة، لأن الجامع الصغير كل على بعضه حوالي 15,000 حديث. فعموما هتبص تلاقي يعني احتياجاتنا مش هتطلع بره ال 15,000 حديثا.
لا شك.
تمام. فالشيخ الألباني حط الصحيح لوحده في قسم وجعل الضعيف لوحده في قسم. الغالب تلتين الكتاب يدور بين الحسن والصحيح، وتلت الكتاب يدور بين الضيف. انا عايز اي واحد بقى يقرأ في كتاب ما قبله حديث مثلا الهريسة تشد الظهر مثلا، يعني
يرجع الكتاب الهريسة
مثلا الهريسة، الهريسة نحطها في حرف الايه، في حرف الهاء المحلى بالالف واللام، لان احنا لما بنيجي نحذف الحروف بنحذف الالف واللام، خلاص تبقى هريسة مثلا يعني. فحرف الالف واللام بيتحط دايما بعد اخر في اخر كل حرف، يعني الحلم والأنا ده انا هجيبه في حرف ايه، حرف الحاء، اخر حرف الحاء اجيب المحلى بالالف واللام من حرف الحاء. تمام. مثلا النظافة من الإيمان
في النون،
في النون بس آخر حرف النون المحلى بالألف واللام من حرف النون. يبقى أنا لما أكون أنا بقرأ في كتاب كأي رجل مثقف عادي، كأي رجل خطيب بقرأ في كتاب، قابلني حديث صاحب الكتاب اللي قال لي لا صحيح ولا ضعيف ولا كلام، أجيب صحيح الجامع أدور في الحرف، لقيته خير وبركة، ما لقيتوش أدور في الإيه، في الضعيف. لقيته خير وبركة، ما لقيتوش يبقى أنا في هذه الحالة اسال حد من اهل العلم المشهورين بالحديث، اقول له هذا الحديث ما درجته.
يبقى احنا دلوقتي دعونا بطريقه عمليه الى تبني الاحاديث الصحيحه عن طريق الجامع الصحيح على الاقل.
بالضبط،
اللي هو
دي اسرع يعني دواء
الجامع الصغير، مجلدين، المجلدين دول فيهم حوالي 7000 حديث
وضعيف الجامع الصغير ايضا،
هو مش عايز يعرف ضعيف، يعرف الصحيح. لكن لو انت عايز تعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف، شوف الصحيح، ما ادريش الصحيح، دور في الضعيف.
هو لازم يجيب الكتاب كله.
طيب.
علشان برضو في احاديث مشهوره جدا، زي مثلا صوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الا زكاة الفطر، دايما تسمعها في اخر كل جمعه، هيجيب حرف الصاد من الجامع ضعيف الجامع الصغير هيلاقيه.
شيخنا عايز اسالك عن سؤال، ايه رايك في تحفيظ الامه، المشروع تحفيظ الحديث، الناس اللي بيحفظوا مثلا البخاري في شهر، اللي بيروح يحفظوا مثلا الكتب السته في 5 شهور 6 شهور؟
والله هو ده مشروع نافع من وجه، لكن إذا لم يستعمل الطالب الحديثة في العمل أو في التدريس أو الفتوى بيتخلف منه.
اللي حفظ الشهر هينسته.
فما ينفعش يحفظ ويسكت. لا، لابد أن يحفظ، ثم إذا أراد أن يحفظه ولا يعني يخرج
منه بعد ذلك
فليعمل به.
فليعمل به.
فليعمل به. أو يدرس، ما إحنا ما حفظناش الأحاديث.
حضرتك بتقول دلوقتي إن علم الحديث صعب وجاف و صعب جدا. هل هناك قدر من علم المصطلح لا يسع الأمة الجهل به؟
لا، هو أصل علم المصطلح ما اقدرش أقول إن هو
إن الناس تعرف إيه الفرق بين الصحيح، يعني إيه صحيح ويعني إيه ضعيف ويعني إيه موضوع.
مش هقول بقى لا يسع،
لا يسع.
مش هقول لا يسع طبعا، لأن هو
ينبغي،
لأن الإنسان لو مات جاهلا بعلم الحديث كله لا يضره.
صحيح.
لكن أنا عايز أقول على الأقل يعني المحاولة اللي أنا حاولت أعملها هنا في قناة الناس، إن أعمل حاجة اسمها ثقافة حديثية بعيد عن تدريس علم الحديث للرجل الأكاديمي اللي أنا أعده كمحدث.
لا، احنا بنتكلم على ثقافة عامة حديثية
زي ما أنا بعملها.
هل تتصور أن الأمة تتحد على إتقان هذه الثقافة؟
ممكن
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 تتصور
تتبنى القضية أكثر كل الناس.
أنا أعرف ناس فلاحين في بلدي بيقول لي معضل ومرسل من اللي بيسمعوه علم الحديث، لو انا درست كثقافه حديثيه بس، انت عارف علم الحديث ده اللي يعرفه كانه ابصر بعد العمى فعلا، ومش علم الحديث بس، يعني علم اصول الفقه مثلا في باب الاستنباط والكلام ده كانه ابصر بعد العمى، ودي طبيعه علوم الالات.
أينا.
علوم الالات تخلي الانسان يفتح بعد ما كان اعمى. فعلم الحديث على الاقل هيخلي اي واحد يقول للخطيب ده الحديث صحيح ولا ضعيف. انا يكفيني هذا. لو ان كل خطيب علم انه سيحاصر من قبل المصلين ما درجة هذا الحديث ومن رواه، انا عارف انه هيحضر قبل مرة
يكتب المنبر. طب بالنسبة للمتخصصين شوفنا، هل تظن ان في الامة الان محتاجة مشاريع حديثية معينة، مشاريع حديثية؟
طبعا هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه فكرة الأحاديث الصحيحة في الأصل أن يترك الصحيحين.
أيوة.
وبعدين يكمل وراء الصحيحين من كل كتب الإيه؟
السنة.
السنة.
أيوة.
بحيث أنك لما جبت الصحيحين مع الصحيحة للشيخ الألباني يبقى كأنه كانت محاولة منه فردية، لكنها محاولة لا يفعلها إلا كتيبة. اللي هو عمل الشيخ الألباني لوحده.
نعم.
تعمله كتيبة، فكان يقصد انك لما تضم الصحيحين مع الصحيحة محاولة لجمع كل الأحاديث الصحيحة، ونقول للأمة هي دي الأحاديث الصحيحة.
يعني الشيخ الألباني يعني الكتب السنة الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صحيح السنة الأربعة وصحيح الجامع
وغار الظمآن وابن حبان والأدب المفرد
وضلال الجنة
وضلال في كتاب التخليق كتاب السنة
ومشكات المصابيح. لو جمع الأحاديث الصحيحة دي كلها على بعضها، احنا محتاجين مشروع جديد زي كده ولا ايه بالظبط؟
طبعا احنا لازلنا محتاجين، ان الشيخ الألباني ده جزء فرد، واحنا واحنا بسبب
عايزين ولو هلمة الشيخ الألباني ترى انه مفقود في الأمة النهاردة.
الشيخ الألباني
بيقف على السلم كم ساعة؟
الشيخ الألباني الشيخ الألباني حدثني أنه كان يظل سحابة النهار يقف على السلم ولا ينزل إلا للصلاة.
سبحان الله العظيم.
مرتبة الظاهرية
ورفوف رفوف
وبعدين مخطوطات
مخطوطات،
وانت عارف الخط القديم بيبقى عسر،
صعب جدا
عسر.
وقف على السلم،
يقف على السلم علشان يقرأ في المجاميع وشوف ايه اللي ينفعه وايه اللي ما ينفعهش، وبعد كده ينزل بالمجلد تحت علشان يكتب لا الشيخ الألباني فيما يتعلق بقوة الإرادة والجد والتحصيل، هذا رجل نسيجة واحدة.
هل تظن أن الأمة تشرذمت اليوم بسبب دنو الهمة؟
لا، أنا مش عايز أحكم على الأمة، الأمة فيها مواهب كثيرة.
نعم.
لكن مواهب لا تظهر، أنا برضو مش عايز أقول الأمة سقطت والأمة لا، يعني لا الأمة الحمد لله بخير وفيها كثير، بس تحتاج إلى قليل من التنظيم،
تحتاج إلى كثير
قليل من التنظيم،
قليل من التنظيم وكثير من
وكثير من الإرادة والعمل والجهد
وتحمل المسؤولية.
طبعا طبعا طبعا.
يعني أمة الإسلام أمة تحملت مسؤولية الدعوة والبلاغ إلى كل الأرض. نحن الأمة التي قامت بشرف، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الأمة الأولى التي تؤمن بالنبيين، نحن أتباع عيسى وأتباع موسى وأتباع إبراهيم،
لا نفرق بين
لا نفرق بين أحد من رسله. نحن كمنهج أولى بمحبة آل البيت من الشيعة والصوفية وغيرهم.
طبعا.
نحن كمنهج أولى بالدعوة ممن تصدر لها على غير بصيرة. كيف ترى واقع الأمة في تحمل هذه المسؤولية؟ أنا مش أتكلم عشان ما تقوليش جلد، أنت كيف ترى الأمة اليوم تتحمل تبعاتها ومسؤوليتها وتواجه واقعها بواقعية وعلو همة وانطلاقة حضارية؟
شوف
أشوف.
أنا لا أستطيع أبدا أن أبني وهناك جيش من الهدامين، أوقف الزخم اللي في الجرائد والمجلات والقنوات والكلام ده الذين يتكلمون باسم حرية الفكر وهم جهلة لا يعرفون قبيلا من دبير، عشان يجي يتكلم في البخاري ويتكلم في مسلم ويتكلم ويأتي على الأحاديث التي اتفق العلماء عليها من يوم ما رويت من المخرج الحديث الأول ألا وهو أبو هريرة رضي الله عنه مثلا، وانت نازل والأمة تتفق على صحة هذا الحديث، يجي واحد في آخر الزمن عشان يهدر جهود العلماء الكبار عشان نرجع من أول السطر من مرة أخرى. دي تحتاج إلى جرة قلم لتقف هذه الفوضى، جرة قلم تصلح الأمة كلها. لا يتكلم في الدين إلا من هو مؤهل أن يتكلم في الدين، مش معنى أن أنا صحفي وعندي جريدة بتكلم فيها وعندي قلم أستطيع أن أكتب، أفضل كل أسبوع أكتب لي صفحة في تكذيب أحاديث البخاري ومسلم أو الأحاديث التي تتفق على ما لا صحة.
الأمة تستطيع أن تواجه هذا إذا لم توجد جرة القلم.
أنا دلوقتي ما ده بيوسع الخرق للغاية. النهاردة معلش، ثقافة الحديث في الأمة
أيوة.
تعتبر ثقافة جديدة
جديدة
طبعا جديدة. يعني النهاردة النهضة الحديثية اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها هي بقى لها كم سنة؟ الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه توفي سنة 1958 يعني كان عندي سنتين
50 سنة.
كان عندي سنتين ما كانش حد يرفع كان الحديث
صحيح.
الا افراد خلاص. انا هقول ما فيش حد بدأ علم الحديث ينتشر انتشارا حقيقيا وينعم في حاجة اسمها حديث من اول 1980 مثلا
و80
ايوه طبعا، اللي هو جيلنا مثلا يعتبر الجيل
اواخر السبعينات
مثلا يعني ماذا خليها مثلا 75 76 77 خلي في الحدود دي يعني عمليه برضو بسيطه
1/4/78
ماشي زي بعض اللي عاوز اللي انت عايزه اللي تمام المقصود اقول النهضه الحديثيه اللي الناس بدات تستشعر ان في حاجه اسمها صحيح وضعيف دي حديثه ما زالت خلاص ولسه شبابنا طري لسه عشان يبقى امام حتى يصير اماما لازم يعدي مش اقل من 25 سنه في العلم حتى يشار اليه بالبنان وقال هذا عالم حديث
اينا.
فانا عايز اقول انتباه الناس ان في حاجه اسمها حديث ضعيف وموضوع الكلام ده ده لسه جديد فلما يجي واحد يكتب لي زي ما صحفي كتب ان ازاي البخاري يروي ان النبي كان هينتحر والمنتحر كافر ازاي البخاري يحط الكلام ده انا في 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 هذا الموطن في في في
قناه الناس في الرد على
في الرد عليك ناس كثيرون من اساتذه الجامعات بس مش الشرعيه
طيب
بل لا بس احنا لما اقول استاذ جامعي يعني الرجل له ايه يعني دماغه دماغ موزونه يعني علميا
طيب
لما كلهم يجوا يقولوا لي ازاي البخاري يعمل كذا وكذا اذا صدق هذا الذي كتب
طيب.
فانا علشان اخاطر ان انا اصلح لابد يكون منظومه مكتمله اللي هو غير مؤهل ان يتكلم يعني انا معلش خليني استطرد دقيقتين ثلاثه في مساله النقاب الازمه الاخيره اللي حصلت دي نحن انكرنا على الذين يقولون ان النقاب ليس من الاسلام
أيوة.
سواء كان شيخ الازهر او كان وزير الاوقاف او كان المفتي او كان اي حد اي حد كان تمام نحن قصدنا عندما رددنا قصدنا المساله الجزئيه الجماعة العلمانيون اللي هم بيشتموا في البخاري ليل نهار وعملين يضربوا السنة وقفوا معنا أيضا في هذا الموقف وقالوا من حق المرأة أن تنتخب طيب
حرية التصوير
البني آدم اللي هو بيكذب السنة ليل نهار ووقف معنا في هذا الموقف الجزئي إنما قصد أن يسقط المؤسسة الأزهرية أنا ما قصدتش أسقطها أنا قصدت أرد على هذه القضية الجزئية فقط هو جاء معايا في نفس الخندق بس له مقرب آخر يقصد أن يسقط المؤسسة التي تمثل الدين
نحن نريد أن تظل هذه المؤسسة
جميل.
علامة وشامة
وتسترد عافيتها
وتسترد
ماشي. أنا في اعتقادي لو أن المؤسسة الرسمية استردت عافيتها لدخل كثير من هؤلاء في الجحور
أينا.
لكن الإشكال الكبير زي ما بقول لك هو أن أنا لما أقف عشان أقاتل أنا أقاتل بلا ظهر ما عنديش ظهر في الواقع على الاقل وان كنت انا اعتقد بيني وبين نفسي
دلوقتي متقاتل لوحدك الامه كلها تشترك في تحمل هذه المسؤوليه امام الله
طبعا تشترك بجملتها
الامه مسؤوله كلها
طبعا بجملتها على حسب
في الدفاع عن المنهج والدفاع عن النقاب والدفاع عن
طبعا طبعا
طيب سيدنا نقدر نقول ايه ازاي نوصل الى بس هذه المسؤوليه ان كل مسلم مسؤول عن نصره هذا الدين وعن هذا المنهج وعن هذه الشريعه
على حسب
حيث كونه مسلما
نعم وعلى حسب طاقته وفهمه وادائه
طيب الحاله الاقتصاديه النهارده تخفف عن المراه مسؤوليتها المنزليه وتضطرها لاقتحام الحياه العمليه
لا
لا هل مجرد قرار المراه في بيتها يعني انها تحملت المسؤوليه؟
طبعا هو دي مسؤوليتها الحقيقيه. هو انا عايز اقول حاجه، الامهات الان يلدن اقزاما. قليل من تجد له قامه. ده سببه ايه؟
ده سببه ايه؟
سببه ان المراه بتروح الشغل وبكل اسف بتنفق مرتبها على الحضانه. وبتنفق مرتبها على زيها الشخصي، يعني هي في واقع الامر ما بتنتفعش حتى بالمرتب
يعني هم اللي بيقولوا ان احنا لو قعدنا المرأة في البيت تعطيل لنص المجتمع
اطلاقا اطلاقا ما الشباب طب النهارده الشباب اللي قاعد على المصاطب النهارده مش لاقي شغل يعني خلينا نقول في
طب تقول ايه اللي بيشغل النساء طيب؟ اللي بيشغل النساء يعني واحد عنده شركه او عنده مكتب او عنده محل ويجيب نساء يشغلهم والشباب قاعدين دكتور عنده عيادات ومشغل ممرضات وسايب الرجال وفي ممرضين
تقول ايه؟ انا اقول له اتق الله والنهارده لما الشاب انا عايز اقول زي الشيخ محمد الامين الشنقيطي لما يتكلم بيقول المراه لا يعطلها شيء عن الزواج
صحيح
جاهزه
ايوه
من يوم ما تبلغ المراه جاهزه للزواج لكن الراجل مش جاهز الراجل عايز يجيب مهر وعايز يجيب شقه وعايز يجيب نفقه وعايز يجيب كذا فالاولى بهذا المرتب الاولى بهذا العمل هذا الرجل الذي ينفق وفي نفس الوقت المراه تتفرغ لتربي ولدها.
نعم.
دي بتاخد الولد توديه الجراج الحضانة، انا بسميه جراج، بتجرش الولد فيه لحد ما تطلع من الشغل، يطلع الولد غليظ القلب. لا غليظ القلب.
نعم.
الام والاب بيدفعوا الثمن بعد 20 سنة يلاقي الولد غليظ القلب. ليه؟ فقد هذا التواصل بينه وبين الام.
في ولد، في واحد شيخ اسف مأزون قال لي ان هو لو كتب 100 قسيمة زواج في شهر يكتب 100 قسيمة طلاق. ترى ان ارتفاع معدلات الطلاق في هذه الايام تعبر عن اهدار المسؤوليه؟
في خلل، خلل في المنظومه الاجتماعيه.
تظن الخلل ده ايه؟
ما هو الخلل ده بكل اسف اصله له متشعب، لكن اقله ان البنت الام لم تهيئها يوما من الايام انها ستكون زوجه.
الام اتعلمت مسؤوليتها،
اتعلمت جغرافيا وتاريخ ودراسات وانجليزي وفرنساوي وما تعلمتش كيف تتداعى لزوجها، ازاي لما تدخل بيت تنجح. ده السنوات الاولى للشباب اللي بيتزوج كلها مشاكل. السنوات الاولى، انا
سنوات
السنه الاولى عفوا السنه الاولى كلها
مشاكل. ماشي سنوات، والله انا شايف سنوات،
بس السنه الاولى على الاقل
اشد
على ما يفهموا بعض، واي واحد من الاثنين يكبر دماغه عشان الدنيا تمشي. يعني في واحد خلاص مكبر دماغه الغلط ماشي فيه، والتاني صبر على غلطه وخلصنا على كده. ويعني مثلا واحدة زوجها يسب الدين ليل نهار ولا يصلي، وكل ما تيجي تروح لأهلها يكرشوها يروح بيت جوزك عشان ولادك،
تعمل ايه؟
ما انا بقول لك، ما دي تعمل ايه؟
هتعمل ايه؟
تروح تعيش في الشارع تقول لي تدبرني. طبعا انا ادبرها ازاي؟ انا بقول لها روح لأهلك، تقول اهلي هم اللي برجعوني البيت. واحدة زي دي مثلا تعيش مع بنيها يسب الدين ليل نهار ولا يصلي ولا يفعل شيء، ده يطلع هذا بني ادم؟ ده لا، هذا لا يستاهل شربة الماء.
سيدنا، انا بتكلم دلوقتي عن تحمل مسؤولية، تحمل الأمة لمسؤولياتها تجاه هذا الدين.
لازم الأمة تعرف هي خلقت ليه علشان تربي بنت، تعرف أيضا لماذا خلقت، والولد يعرف لماذا خلق.
طب الهروب بقى من تحمل المسؤولية، يعني الناس النهاردة بتهرب من تحمل المسؤولية، مش عايز تحمل المسؤولية. هذا الهروب سببه التربية، خلل في التربية.
طبعا.
لم يتربى على تحمل. هل ترى أن كثرة أحلام من يدعون المهدي المنتظر وحلمهم بالمهدي المنتظر هذا نتيجة
اليأس؟ نتيجة أولا مش عايزين نشتغلوا، عايزين نخلص.
عايز
مخلص. يعني هو النهاردة المهدي المنتظر، المهدي المنتظر خلص، كأنه قال فقدنا الأسباب ولا فائدة، اقعد بقى لحد ما المهدي يجي يخلصنا الدنيا. وطبعا هذا فيه تثبيط كبير جدا يعني. وبعدين احنا من اهل السنه ما عندناش كلمه المنتظر دي.
جميل.
المنتظر دي مش بتاعتنا.
أيوة.
في المهدي بس. المهدي، انما المنتظر ده لاخرين يعني.
ده كلام الشيعه على تمام. واحد معين جاي مستنيين محمد بن الحسن العسكري. طيب بمناسبه ان احنا بنرفض انك انت تترك الفضائيات رفضا قاطعا، لما مكن الله للدعاء في الفضائيات هل تراهم كانوا على مستوى المسؤوليه؟ جزاك الله خير.
يعني هم الله عز وجل نفع بهم كثيرا جدا جدا يعني.
جدا. في تحول.
انا برضو عايز اقول لاخواننا اللي هم رافضين القصه ومطلعين كتب في يعني ذم المشايخ اللي هم خرجوا على الفضائيات والكلام ده. اخواننا يعني انا اعلم انهم طبعا يقصدون النصيحه ولا يقصدون ذما ولا الكلام ده هو، لكن اخواننا لم يخرجوا الى الخارج ويعرفوا ماذا فعلت الفضائيات. هذه الفضائيات فتحت بلادا باكملها. بلاد ما كانش حد يعرف الدين اصلا فيها. واحنا على الاقل لو تكلمنا على مصر على وجه الخصوص يعني كبلدنا يعني، واحنا نعرف اهل البلد والكلام ده، الفضائيات عملت زلزال. حدث زلزال حقيقي في البلد، واقبل الناس بالالوف المؤلفه وعرفوا دينهم واصبحوا يسالون عن الحلال والحرام والكلام ده. فارى انها يعني برضو قاموا بواجبهم، وكنت ارى ان المساله بدات تاخذ جانب سلبي في ان كثير من غير المؤهلين بسبب ان فضائيات فتحت كتير و24 ساعه هواء ومش لاقي حد، يعني الكوادر المحسنه اصبحت قليله، فاصبح بيجيب شاب من هنا شاب من هنا شاب من هنا مش مذاكر ولا عامل ولا فاهم، بيطلع يتكلم كلام بيعطلنا احنا.
أيوة.
يعني يفتي فتوى غلط، فيسالوني ناس مثلا ويسالوك اساله في سين او صاد او لا الفتوى دي كذا كذا كذا، اضطر ان انا اضيع من وقتي مثلا عدة دقائق أو ربع ساعة عشان أرد على فتوى كانت مستقرة، والكلام ده لمجرد أن واحد طرح فضيات وقف. فده جانب سلبي أرجو أن يقل له الأمة تشرفه. يعني
شيخنا ننتقل نقلة في وحدة الأمة، ترى جانب الأخلاق في الأمة. إحنا لما نتكلم شيخنا على موضوع الأمة مقصودش أن الأمة كافة، وإنما بنتكلم على ظاهرة عامة، ظاهرة في الأمة. ترى جانب الأخلاق والأدب، أدب الإسلام، صار الآن التغريب خاطر فيه؟
طبعا طبعا، لا يشك أبدا رجل قارئ وعارف لدينه،
نعم،
وقارئ وعارف أيضا للحضارة الغربية والكلام ده، إن فيه جيل كامل غرب الأمة.
جيل
طبعا، جيل كامل من أول 1919 وقبلها بقليل، من أيام محمد علي، من أيام محمد علي لما دخل مصر
وإرسال الإرساليات
والإرساليات والابتعاث والكلام ده، جولنا ناس أدمغتهم مختلفة تماما، وهم اللي تصدروا المشهد الإعلامي وتصدروا الصحافة وتصدروا كده، وفضلوا يكتبوا في التغريب.
هذا الغزو الفكري أثر على الدين، على دين الأمة، على أديان الأمة.
طبعا أثر على أخلاقيات الأمة، أخلاقيات الأمة، أثر على تصورها، أثر على انتمائها لدينها.
هل سوء الأدب يمزق الأمة؟
طبعا،
والأدب نفسه يجمعها.
طبعا طبعا.
طيب شيخنا، هل الشرع أذينا بسوء الأدب ولو مع الحيوان أو الكافر، أم ترى أن الشرع ألزم المسلم بالأدب وحسن الخلق مع كل شيء؟
لا، ما أقدرش أقول الشرع يعني أذن بسوء الخلق، لكن أنا عايز أقول، عايز أفرق ما بين الشدة والغلظة وبين سوء الخلق.
لا، إحنا بنتكلم في الأخلاق.
لا، ما أنا عايز أقوله، الشدة والغلظة
لا تكون
لا لا قد تكون من حسن الخلق،
من حسن الخلق
قد تكون. إحنا بدل
السيف في
وضع السيف في موضع الندى مضر، ووضع الندى في موضع كلام متنبي.
أيوة.
ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع وضع السيف في موضع الندى في موضع السيف كما وضع ذا بيت المتنبي. أنا كنت حفظ صم بس ما أعرف إيه اللي حصل يعني.
الحمد لله.
فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى.
عبد الله،
هذا
هو الرئيس عبد الله.
ووضع السيف في موضع الندى مضر.
أيوة.
كوضع
وضع الندى
في موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى في موضع الندى.
أيوة. وضع السيف في موضع الندى
في موضع الندى. يعني اللي ترميه بوردة ما ترميهوش بالسيف، ولا يحتك السيف ما ترميهوش بوردة. يعني ده القصد يعني.
طيب يعني كيف نربي الأمة النهاردة على الخلق الإسلامي القوي؟ يا سبحان الله العظيم، يعني حين أرى ردود العلماء بعضهم على بعض زمان، يعني مثلا إيه، مثلا الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع، وكيع بن الجراح، وذكر أن وكيع كان يختم القرآن كل يوم مرتين. قال إيه؟ قال يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع، هذه عبادة يخضع لها ولكنها مفضولة من هذا الإمام الأثري. كيف وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطئ أن يخطئ القرآن في أقل من ثلاث؟ سبحان الله العظيم. هذا الأدب تراه، تسمعه، تقرأه هذه الأيام؟
لا طبعا. أنا مع شكرا بقول إيه، قولة أبي حنيفة رحمه الله،
نعم،
قال: ذكر أخلاق القوم أحب إلي من كثير من الفقه. يعني انا اقعد ادرس اخلاق الصحابه والتابعين والعلماء افضل ما اخذ باب من ابواب الفقه لا احتاج اليه. يبقى زياده حشو معلومات. يعني انا مثلا لما انظر الى الشافعي مع محمد بن حسن الشيباني، محمد بن حسن الشيباني هذا صاحب ابي حنيفه،
اي نعم،
رحمه الله على الجميع.
نعم.
وطبعا محمد بن حسن كان له حشمه كبيره جدا جدا، اكثر من الشافعي بكثير، لانه كان مع هارون الرشيد بصفه مستمره.
نعم.
المهم ان الشافعي رحل الى محمد بن حسن الشيباني علشان يتلقى ايه العلم هناك، فكان لا يعجبه بعض اقوال محمد بن حسن، ويرى انها تناقض الدليل وتناقض القياس.
الامام الشافعي
ده الشافعي. فكان لما محمد الحسن يخلص الحلقة كان يجلس الشافعي يناظر مين؟ أصحاب محمد الحسن في الحلقة.
نعم.
فكان يغفر عليهم
بالدليل
ما فيش حد عارف يغلبه.
نعم.
فلما كثر هذا منه
ايوه
قالوا له لا بقى انت ما اجيب لك الاستاذ
اجيب لك ناظره.
فقالوا لمحمد الحسن والله انت لما بتقوم من هنا الشافعي بيمسكنا يقعد يزحف فينا رايح جاي ومش عارفين نتكلم معاه.
أيوة.
وبيجيب ادله ومش عارفين نرد عليه والكلام ده. ففي يوم من الايام جاء محمد الحسن الشيباني وقال للشافعي ان يعني بعد ما انصرف انت تناظر اصحابي فهلا ناظرتني؟
أيوة.
فقال له اني اجلك عن المناظره.
نعم.
على اساس ان الشافعي لابس
لسه ثيابه
لابس ثيابه التلميذ.
اه
خلاص مع ان انا
بقوله يعني بتبقى الشيخ قدام الشيخ
بالظبط كده يعني يعني لابس ما يلبسش طريقه الاستاذيه. مع انني اقطع ان الشافعي افقه من محمد بن حسن
كان اعلى
وكان اعلى من محمد بن حسن وهو ناصر الحديث كان في مكه.
اي نعم.
ومع ذلك يقول لمحمد بن حسن طالما انه جاء يتكلم اني اجلك عن المناظره.
هو ده اللي احنا بندور عليه.
ما انا بذكر لك كعبه عالي في الادب.
ده انا بقول لواحد يعني ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه في المسلم. عملت ايه؟
لا انا شايفك
ضيعتها انت دي يا عبد الحميد ربنا يهديك.
هو انا ما انا بذكر لك كعب عالي من الادب يعني. أيوة انت بتقول لي ذهبي مع وكيع. لا ده انا بجيب لك بقى ايه
الطبقه
اللي فوق.
الطبقه
اللي فوق. ومش كده كمان ده انا اقول لك على حاجه كمان من الشافعي يونس بن عبد الاعلى وهو من مشايخ البخاري.
أيوة. أيوة. أيوة.
بيقول كما ذكر الذهبي في ترجمه الشافعي يقول يعني يونس ناظرت الشافعي يوما في مسألة
يونس
فاختلفنا. قال فجاء الشافعي فطرق بابي وأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة.
الله أكبر.
فيقول الذهبي معلقا على هذا ما أكمل عقل هذا الإمام.
أي أيوة والله.
فلا زال النظراء يختلفون.
ما.
والإمام أحمد بن حنبل من أقران إسحاق بن راهويه يقول ما عبر إلينا أحد الجسر أفقه من إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال النظراء يختلفون. هذا النفس الذكي نحن نحتاج أن نبثه في الأمة. هذا لما كما أنت ترى واحد يخالفك في مسألة ينزل فيك تبديع
مسألة
ويحذر منك. والله
يا خير من مسألة الورد دي
ما هي بدعة.
لا مش بدعة.
وأنا قلت بدعة عشان أبرأ منها يعني.
هي بدعة ولا مش بدعة الأول؟
لا بدعة.
برضه بتصمم؟
واحد اتصل بي من كندا.
بقول لك
واحد اتصل بي من كندا الأسبوع الماضي أخ من هنا رايح لحد الدكتوراه في كندا يقول كنا شغالين دعوة وكويسين جدا والكلام ده طب علينا جماعة من بلد من البلدان أول ما نزلوا كندا كان أول كلام لهم احذر أن تستمع إلى أبي إسحاق وإلى محمد يعقوب وإلى حسان وإلى العدوي وإلى محمد إسماعيل وإلى مش عارف. والله بيقول أول كلمة قالوها لا قالوا لا إله إلا الله ولا مقتضياتها ولا تعلموا الناس التوحيد ولا كذا ولا كذا إنما أول ما نزلوا لست التحذير من هؤلاء لا يحل سماع هؤلاء ولا الكلام ده. بقول ففرقوا الايه الجماعه الواحده في المسجد الواحد اللي بقى لها سنوات طويله ماشيه مع بعض اتوا فرقوا اخذوا قبيل. ادب ايه ده؟ نحن نحتاج الى هذا النفس الذكي اللي احنا ضربنا عنه بعض الامثله.
الخلق
مع التعليم مع الماده العلميه لابد ان يدرس الخلق.
لا بد ان يدرس الخلق. عشان كده بقول هيطلع انسان او عالم رباني ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب
كتاب الله بما كنتم تدرسون
وبما كنتم تدرسون. انا معلش يا شيخنا يعني عايز بس ادخل على حته الربانيه شويه. ماذا يعنى بالربانيه؟
هو الامام البخاري لما ذكر هذا قال يعني ايه هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كذا.
نعم.
هو طبعا
قول ابن عباس
رضي الله عنه.
نعم.
رضي الله اللي هو نقل البخاري.
نعم.
معلقا في صحيحه.
نعم.
فغذاء الكبار سم الصغار.
جميل.
يعني انا لما جيت طفل رضيع ودي له حته لحمه هموته لان معدته ما تهضمهاش.
اي نعم.
تمام. فانا النهارده لما يجيني طالب أنا وأنا يتيم طالب يقول لي أنا جاي من بلد كذا عشان أدرس علم الحديث، أنا بسأله الأول عن القرآن،
جميل،
وبسأله الأول عن التوحيد،
رائع،
وماذا يفعل وماذا قرأ قبل أن يأتي، أكتشف أنه بصمجي
وجاي يتعلم،
عارفش أي حاجة وجاي يتعلم علم الحديث، أنا لا أعطيه علم الحديث.
لا
ليه؟ لأن أنا كده أؤذيه.
صحيح.
بقول له روح يا ابني في حاجة اسمها الحد الأدنى لازم تعرفها الأول قبل أن تدرس علم الحديث. فأنا النهاردة لما أدي آلة مسدس مثلا والكلام ده لإنسان طائش هيقتل أي إنسان أغاني
يضر.
النهاردة اللي بيتكلموا في أي علم العلوم وعملين يستصير على العلماء وعمل حط رجل على رجل وأخطأ فلان وأخطأ فلان، ما هو في حديث موضوع وكثير من الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي معناه صحيح، بس أنا مش هقوله كحديث، أنا سأقوله كحكمة.
صحيح.
وإن كان يروى حديثا موضوعا ويروى حديثا ولكنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تعلموا أولاد السفلة العلم. ليه؟ لأنه أول ما يتعلم هذا الإنسان لن يترك كبيرا إلا
يقع فيه. موقوفا على سيدنا علي، فإن من يفعل ذلك كمثلا من يقلد الخنازير اللؤلؤ.
لا تضع اللؤلؤ في أعناق الخنازير. نعم. فأنا عايز أقول ولكن كونوا ربانيين، في درجات في التعلم، درجات في التعلم، ما جيش أنا أديله علوم الآلات عشان يفسد في الدنيا والكلام ده، لابد أن أربيه. والتربية أصلها تحتاج إلى سمت ودل وثبات، أنا عشان أربي لازم أكون في مكان واحد.
يقول أنا الربانية التربية
طبعا.
طيب شيخنا، هل لو فعلا اتخذ العلماء سبيل الربانية سبيلا تعتقد أن سبيل توحيد الأمة أيضا؟
هذا وصية الله عز وجل،
هذه وصية ربنا،
كونوا ربانيين.
رباني. طيب يعني ايه يقصد بالمعاني الربانية، المعاني في المعاني نفسها؟
هو لا الربانية والعبودية شيء واحد،
والعبودية
شيء واحد.
يعني هل يعدي مطالب العلم العبادة؟ يقول أنا طالب علم والآن أكتب مسألة خير من أن أصلي 70 ركعة.
طبعا المسألة بتختلف، يعني لو الشافعي فعلها تفرق
جدا.
يعني مثلا
ينفع الأمة
كتابة العلم أفضل من التنفل
للأمة.
ليه؟ لأن المسألة اللي الشافعي بيتكلم فيها دي هتحل مشاكل لقرون.
نعم.
تأتي بعد ذلك
الطالب الصغير النهاردة،
لا الطالب الصغير لابد أن يتعود التعبد. ده الإمام أحمد يعني حتى كان يقول لأظن المروزي أو واحد من أصحابه، كان يقول طالب علم ليس له ورد من الليل.
نعم.
وكان مستغربها الإمام أحمد.
الابن لما بات عنده أبو عيسى.
طالب علم ليس له ورد من الليل، تيجي إزاي؟
قيام الليل.
لأن العلم إنما في الأصل هو وسيلة.
نعم.
مش غاية.
مش غاية.
العلم وسيلة مش غاية، فإنما يهدي إلى العمل.
نعم.
إنما أنا إذا تعلمت المسائل الجزئية ولم أترجم هذا إلى عمل، يبقى أنا ما وصلتش إلى حقيقة العلم.
طيب شيخنا، عايزين ننتقل بعد الأخلاق والربانية ننتقل للدعوة، الدعوة إلى الله. كيف فضل الله عز وجل، احنا قلنا ان الفضائيات ربنا سبحانه وتعالى أكرم وكتب بها فتحا، أو أقول ان احنا لم نكن نحلم به، فضل الله عز وجل. فترى هذا الفتح أو الكبير الذي حدث للدعوة في هذه الأيام، هل يستطاع أن يستغل لتوحيد الأمة الدعوة إلى الله؟
طبعا وبلا شك حتى بيعني العاطفة عند الناس، بس الإشكال الآن.
أيوة.
هؤلاء الألوف الذين يرجعون إلى الله عز وجل وتخلصون من ماضيهم،
جميل،
هل هناك كتائب من أهل العلم تستطيع أن تستوعب هؤلاء؟ الجواب لا. فالراجل الطالب هذا الذي حتى يكتب الربانية ممكن يعني شكوى الناس ايه، يقول مش عارف اتصل بالمشايخ، تليفوناتهم مقفولة بصفة مستمرة، بنروح لهم البيوت مش عارفين نقابلهم، عندي مشكلة حياتي متوقف عليها، عايز كلمة منه مش قادر اجيبه. تمام. هو السبب في كده ايه؟
السبب ايه؟
مش المشايخ، ما اقدرش اقول مقصرين، بس انا لما يكون انسان واحد فرد يقبل علي 100,000 هيكلم مين ولا مين؟ هيعالج مين ولا مين؟ فالنهاردة الألوف اللي راجعة دي كلها تحتاج إلى كتائب من أهل العلم تستوعب هؤلاء تربية وتعليما وتزكية، فيظل الخلل كما هو، أقبل ولم يجد مرشدا يقول له الطريق من هنا، بتبقى المشكلة هنا. المشكلة تحتاج إلى دولة، مش مجرد كلام أفراد، المسألة محتاجة منظومة كاملة، مش أنا وإنت وعشرة وعشرين وثلاثين واحد.
طيب شيخنا، يعني هل الدعاء لو اتحدوا ألا يكون هذا سبيلا لتوحيد الأمة أصلا؟
لا شك طبعا، لأن هم هم اللي بيزينوا المنظومة كلها، العام جاي علشان يسمع ويطيع.
طيب متى يكون الداعية سببا في وحدة الأمة؟
ما هو إذا استقام على المنهج ونبذ الحسد.
الحسد
ما أصلهم أنت عارف المعاصرة والحرمان، أحيانا بعض الناس اللي هم في مستوى بعض في مش عارفين فاتصوا بعض وقت فيعني داء الحسد.
طيب ما يعني الـ يعني عايز أسأل سؤال النهاردة عشان نقدر نختم، كيف توزع الأدوار على الأمة لتتحد؟
مش انا اللي بوزع.
هتقول ايه للدعاء؟ هتقول ايه للعلماء؟ هتقول ايه لطلبة العلم؟ هتقول ايه للعوام؟ هتقول ايه للاعلام؟
انا اشوف امنيتي.
ايوه امنيتك.
امنيتي ان نفعل مبدأ سمعنا واطعنا.
يعني ايه؟ مش فاهم.
اذا اتانا عن الله عز وجل خبر، وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صحيح، ان يقول المتلقي سمعنا واطعنا. اللي الصحابه كانوا بيعملوا
كلام زي الفل.
تمام، مبدا سمعنا واطعنا، احنا
نفعل
هذا المبدا
لله والرسول.
نعم، نفعل هذا المبدا. النهارده العامي كل اللي له عندي يقول لي فين التوكيل اللي معاك اللي خليك تتكلم في الدين؟ لازم انا اكون معايا توكيل صحيح وهي الاجازه من اهل العلم.
نعم.
ده التوكيل، زي ما اي واحد يقول لك انت بتتكلم نيابة عن فلان مع توكيل منه مع توكيل، وريني التوكيل. اذا انا وريت التوكيل اللي هو المتعلق باجازة اهل العلم للطالب ان يدرس، فلا زال يدرس حتى صار شيخا كمان، اذا كان معه هذا التوكيل الصحيح يبقى ينبغي ان يقول له سمعنا واطعنا ما لم يكن عنده حجة اقل من حجة الشيخ.
احنا بنتكلم في النقطة دي بس في طريقة الدعوة، ان فعلا لازم الداعية يثبت اولا الكفاءة. عشان كده سيدنا يوسف في السجن لما سألوه عن الرؤية لم يجبهم مباشرة، وانما
دعا انما دعا الى
ده في البداية اثبت لهم انه بيفهم في النقطة دي. قال لا يأتيكم طعام ترزقانه الا نبأتكم. فأثبت لهم الأول. سيدنا النبي عمله صلى الله عليه وسلم موقف على الصفا في أول الدعوة، قال هل جربتم علي كذبا قط؟ فأثبت الكفاءة قبل أن ينطق. لكن النهاردة أنا شايف الناس بتقتحم مجال الدعوة بلا يعني، والدعوة علم وفهم
صعبة جدا،
والدعوة قضية، الدعوة قضية، وأنا شايف أن أكثر الناس ما لهمش دعوة.
إذا ما يحضروش اللي ما لهش دعوة ما يجيش.
أنا عايز أسأل دلوقتي، ماذا يدرس الداعية ليعمل في توحيد الأمة؟ وماذا الموضوعات التي يجب على الداعية طرحها لتوحيد؟ هل نستطيع النهاردة أن نتبنى قضية توحيد الأمة؟
هذا هو الواجب علينا.
واجب.
حتى لو لم يسمع الكلام.
بس واجب علينا أن نطرح القضية.
طبعا واجب علينا، أمال إيه؟ حتى إذا ولو لم يسمع الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ويأتي النبي وليس معه أحد. انا مساله جمع قلوب الامه دي، ما انا
بالنسبه ان احنا لازم نتكلم على وحده الامه، هل يجب على الداعي احيانا ان يسكت عن شيء يتتحد الامه؟
طبعا
طبعا
طبعا طبعا. هو النهارده ما عندنا كلام
عليه، الناس عايز تسمعها وتتعلم.
كلام علي بن ابي طالب حدثوا الناس ما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ وكلام ابن مسعود في مقدمة مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان بعضهم فتنة. إحنا أحيانا، مش أحيانا، أنا وأنت وغيرنا متهمون أننا نسكت أحيانا عن بعض القضايا. يقول لك مداهن، يقول لك لا يقول كلمة الحق. أنا سكت عن قضية جزئية عشان أمرر قضية أكبر منها، لكن اللي هو خارج القصة كلها مش عارف أن أنا سكت ليه. يتصور ان دي نوع من المداهنه او نوع من ان انا بعت الدعوه او الكلام ده. احيانا السكوت يكون هو حكمه،
هو الحكمه،
يكون هو الحكمه. ترك الفعل احيانا يكون هو حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك هدم البيت ألم يكن هذا هو عين الحكمة؟
نعم صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. ده إحنا بنتكلمش يعني بنتكلمش في إنه طاف حول البيت وعليه 365 صمت. 365 صمت. بنقول ليش في ده؟ أنا بتكلم إنه في تعاملي مع المسلمين بعد أن مكن له لولا أن قومك حديث عهد الجاهلين.
ولو فعل ما نازعه أحد ولا ناقشه أحد.
أبدا.
لأنه كان ممكن.
بيده ممكن صلى الله عليه وسلم. شوفنا عايزين نشكرك في الآخر. ونقول لك اذكر لنا بس في كلمة سبيل. أخطر أو أهم سبيل لتوحيد الأمة.
سمعنا وأطعنا.
سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا.
تفعيل مبدأ سمعنا وأطعنا. إن مش كل حكم لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي لازم يوقف ويقول أي حاجة. مش لازم يعارض. مش لازم يتلامض يعني. يبقى له كده ويتكلم والمسألة مسألة اعتراض والكلام ده. إذا استطعنا أن نفشي في الأمة. مبدأ سمعنا وأطعنا. أنا أعتقد إن
سمعنا وأطعنا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عشان نسيبنا سمعنا وأطعنا لينا يعني.
لا 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 ما هو المفهوم المفترض ده مفهوم من الخطاب
اللي هو يبقى سمعنا وأطعنا للكتاب والسنة للدين
قول العالمي
يحكم الدين
قول العالمي مهما جل لا يعد دليلا.
لا
قول العالم يستدل له لا به.
لا
فكل كلام لابد أن يرجع في النهاية إلى كلام الله ورسوله. وأنا لما قلت تفعيل قضية سمعنا وأطعنا دي أي المورد سمعنا وأطعنا التي كان الصحابة يقولونها ما كان يقولونها إلا لله ورسوله.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله
ليحكم
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
أي نعم.
جزاك الله خير شيخنا. أنا أحبك في الله.
أحبك الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. أمتي اشربي فقد صف الله لك مشاربك. أمتي ارتوي فقد تولى الله تصفية منابعك. أمتي اجنائي ما أشرف سقياك من وحي السماء. من كان واصلا سنده بنبينا دافع عنه ممسك الأرض والسماء وأزال عنه شبهات الأعداء وطهر سيرته وأخزى الأعداء. أمتي أنت أمة واحدة. دعي الأمم وضماءها. دعي الأفهام وشؤمها. فقد أرهقت الأمم أوهامها. دعي السراب وأقبلي أنت الجب في وسط الصحراء. يا ابن الإسلام أخبر تقله. قد أرهق من قدس فهمه. ضرب الأسفار بلا هاد. خسر القوس وأزهق سهمه. ابن الإسلام أنت الرشيد الفهامة إن أقمت للسلف علامة. على كل عقول ترزأنا بفهوم الغرب الهدامة. أشرف الفهم وأكرمه. أشرف الفهم وأكرمه وأهداه وأقومه أن نفهم أن الله فهمهم وأن النبي علمهم وأن الأمة رضيتهم وأن الأمة رضيتهم السلف رضوان الله عليهم. إخوتي أحبكم في الله. أخونا عبد الله كامل جزاه الله خيرا جاء بقصيدة خاصة للشيخ أبو إسحاق لم تلقى قبل ذلك فنسمعها منه.
هذا الشيخ عبد الله.
الشيخ عبد الله ابن كامل رحمه الله. تفضل الشيخ عبد الله. جزاك الله خير الشيخ عبد الله. الله يجزاك الشيخ عبد الله. جزاك الله خير الشيخ عبد الله.
الشيخ عبد الله بعد من بني همبك. ها عبد الله انت عامل مناحه ليه؟
جزاك الله خير.
كيف حالك؟
جزاك الله خير.
كيف حالك؟
بارك الله فيك.
الشيخ عبد الله
لا تقطع عنق اخيك.
والله يا شيخنا أنا أعلم تماما التمام العلمي أنك لا تحب الثناء ولكن هذه مشاعر قلب فأرجو أن يعني تمررها لا أقول أن تسمعها. بارك الله فيك. وأنا لا أقول إلا لا أقول إلا ما أستشعر بقلبي. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. أنا أصبر وأحتسب
إن شاء الله. شيخنا بارك
الله.
هذه القصيدة يا شيخنا نظمتها بعد سماع خطبتكم الأخيرة وخصوصا الخطبة الثانية ويعني جل القصيدة تدور حول هذا حتى لا يظن الناس أني جئت لأنكد هذا المجلس المبارك ولكني أكملت هذين أعبر عن هذه العودة المباركة بإذن الله عز وجل.
الجرح دهام في الفؤاد وغائر، والدمع هام في الشؤون وفائر، شكت القوافي أصرخت في حيرة، يا سيدي ماذا يقول الشاعر؟ والناس تلك عيونهم وقلوبهم دمع غزير، والمخاوف أغزر شيخي أبو إسحاق يخطب خطبة في إثرها نار الخطوب تسعر، كلماته بين القلوب فراقد، هي حينما ذكر الوداع خنادر، كلماته تبكي الجماد فكيف لا تبكي عليه مجالس ومنابر، فيها يبث شكاته ويغاب العبرات تخنق لحنه وتحاصر، هجمت سقام علي أوقف دعوتي، ومضت على حرمان روحي أشهر، واليوم جئت وكنت غير مؤهل، داعي يؤخرني وما أتأخر، اليوم جئت إلى النعيم ممتعا روحا بذكر الله تحيا تزهر، ويقول أرجو أن أموت مجاهدا، أدعو إلى رب العلا وأذكر شرف الحياة وعزها في دعوة، كل المناصب دونها فلتفخر، مسخى بمن للدين أشرف غاية، يحيا لك الذكر الجميل العاطر، الشيخ يشكو عجزه عجبا له، أوليس عند الله ليسا يهدر، بالحق يصنع كل لومة لئن الناس تكتم والمحدث يجهر، فالصارم المسلول في وجه الذي يؤذي رسول الله سيف شاهر، ورؤوس أعداء الصحابة كلهم تحت النعال فهم أذل وأحقر، ينهار كيد الناقمين على الحجاب، نحورهم بحسام حق تنحر، زفرات مهموم تصيح بنا ألا تتشبهوا بالقوم حتى تنصروا، وتصيح فينا علموا أولادكم حب الصحابة عندنا لن تقهر، فاسمع له شرح الحديث حديثه در على أسماعنا يتناثر، واقرأ له تحقيقه خذ ماسه وعقيقه، والمستهين الخاسر يا شيخنا، يا من أنرت قلوبنا بحديث أحمد أنت بدر النير، إنا لنرتقب اللقاء بلهفة والشوق من أعماقنا يتفجر يسرت للناس الحديث فأقبلوا ظمأ وكيف ترى العين وتدبر علمتنا ندع العبادة بحكمة فيعم معروف ويبدو منكر لا لست أنسى حسن القياس التي جعلت فؤادي للمكارم يبصر أهلا بني يقولها الشيخ الأبو الحاني فيأثرني الحنان الغامر يا ليتني يا سيدي لك خادم من لازم العلماء فهو الظافر قم يا محدث عصرنا قم يا محدث عصرنا هيئتنا من علمك الفياض فهو الكوثر قم يا أبا إسحاق أيقظ عزمنا العزم في كل الشبيبة خائر عظنا ولكن لا تودعنا ففي توديعكم كثر وأنا يجبر أرواحنا في بعدكم معلولة والقلب منقطع غريب حائر ورجاؤنا الموصول تنعم صحة ودعاء قوم مرسل متواتر وأكفنا مرفوعة ببراءة لله وهو المستعان الناصر يا حي يا قيوم فاشف صدورنا بشفائه جل الكريم الناصر اليوم عاد الشيخ أشرق بيننا ما أبهج الدنيا ببدر يكمر فالحمد للباري تتابع فضله فالحمد للباري تواتر فضله ويزيد من نعمائه من يشكر.
جزاك الله فارس عبد الله احسنت
الصغار وضع بين الكبار
احسنت جزاك الله خير احسن الله اليك احسنت واتقنت
بس
بارك الله فيك.
الكلام ده يقال لاحمد بن حمد هو لك
جزاك الله خير جزاك الله خير
ونفع الله بعلمك ولا حرمني
الله يحفظك
اقولها يعني تخصيصا لا حرمني من الدراسة على يديك يا شيخ.
ربنا يحفظك شيخ عبد الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير شيخ عبد الله.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله
خير. هذا كرم منكم.
ربنا يكرمك. جزاك الله خير شيخ. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحسنات والإحسان تتجمعنا صلاة
الله على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس وبالحسنات والإحسان تتجمعنا صلاة الله
على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس وبالحسنات والإحسان تجمعنا صلاة الناس
على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس وبالحسنات والإحسان تتجمعنا قناة.